بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة بالمدينة النبوية عام 33 هجرية أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح كتاب يانع الثمر في مصطلح أهل الأثر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد البار بن حماد الأنصاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الخامس. أما بعد،
فنظرا إلى أن الأنواع التي بقيت معنا الأنواع التي بقيت معنا أغلبها أنواع نظرية، يعني لا تحتاج إلى كثير كلام وتفاصيل، فلذلك نسردها سردا ونعلق على المواضع التي تحتاج إلى تعليق، ونضبط الأشياء التي تحتاج إلى ضبط، ونحاول أننا ننهي الكتاب إذا يسر الله عز وجل ذلك، ونسأل الله عز وجل من فضله و توفيقه أن يوفقنا ويعيننا على الإتمام. طيب، وقفنا في يوم أمس في القراءة في كتاب يانع الثمر في مصطلح أهل الأثر للوالد الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته. قال رحمه الله: ما هو المصحف والمحرف لغة واصطلاحا؟ قال: المصحف لغة من التصحيف، وهو الخطأ، ومنه الصحفي الذي يخطئ في قراءة الصحيفة. فإذا المصحف مأخوذ من الصحف التي هي جمع صحيفة، فسمي هذا النوع بالمصحف لأن الراوي يخطئ في قراءة الصحف التي يستمد منها ويقرأ فيها، فلذلك سمي هذا النوع بهذا الاسم. أما في الاصطلاح فيقول الشيخ: واصطلاحا كل حديث وقع التغيير فيه بالنقط، كحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر، فقد صحفه وكيع بن الجراح فقال: يشققون الحطب. وذلك لأن رسم كلمة الخطب وكلمة الحطب نفس الرسم، فما تنبه الراوي إلى أن هذا خطأ فقرأ يشققون الخطب يشققون الحطب بجامع التشقيق. نعم. ومعنى يشققون الخطب أي يتكلفون فيها، وفي يعني يتكلفون الفصاحة ويميلون أشداقهم فيها رغبة في الإتيان بفصيح الخطاب ويعني الكلام البليغ الذي يتكلف فيه. نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وحسنه بعضهم. أما التحريف فهو لغة التغيير، وأما التحريف قال الشيخ فهو لغة التغيير، واصطلاحا كل حديث وقع التغيير فيه بالشكل. يعني إذن الفرق بين التصحيف والتحريف أن التصحيف يكون التغيير بالنقط النقاط، يعني مثل كلمة الخطب وكلمة الحطب تغيرت النقطة فغيرت الكلمة. أما التحريف فيكون التغيير فيه في الشكل، الشكل يعني الحركات، مثل يعني مر معنا أمس حديث وائل بن حجر: إذا قرأناه وائل بن حجر فهذا تحريف للاسم. فإذا كان التغيير بالنقط فهو تصحيف، وإذا كان التغيير في الشكل فهو تحريف. وأكثر أهل العلم على أنهما يعني بمعنى واحد في الاصطلاح أن هذا كله يسمى تصحيفا، يعني التغيير بالنقط أو التغيير في الشكل كله يسمى تصحيفا. وهذا التفريق ذكره الحافظ ابن حجر في النزهة، التفريق بين التصحيف والتحريف، وإلا الأكثر على أن معناهما واحد. نعم، يعني مر بأحد الرواة يسمى محمد بن أحمد بن ساكن، فتجدونه في الطبعات المتداولة في كثير من الكتب محمد بن أحمد بن شاكر. نعم، وهو محمد بن أحمد بن ساكن، لأن السين تشبه الشين إلا في النقط، والراء تشبه النون إلا في النقط، فيصحف هذا كثيرا ويقال محمد بن أحمد بن شاكر، يذهب الذهن إلى اسم الشيخ أحمد شاكر المعروف. طيب، يرد هنا سؤال وهو: ما الطريق إلى السلامة من التصحيف والتحريف؟ طبعا سبب الوقوع في التصحيف والتحريف هو مجرد القراءة من الصحف. إذن السلامة أن يلازم الطالب المشايخ المتقنين الذين مارسوا هذه الصناعة، فإنه يتلقى عنهم أسماء الرواة، ويتلقى عنهم الأحاديث مصححة غير مصحفة ولا محرفة، ويفهم معانيها والمستنبط منها. فإذا كما يقول الشيخ: والطريق إلى السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف، وأما الطريق إلى السلامة من التحريف فهي بتعلم النحو واللغة. نعم، هذا بناء على التفريق بين التصحيف والتحريف. نعم، لأن من التحريف الخطأ في الإعراب واللحن، فإذا تعلم الطالب اللغة والنحو فإنه يسلم من كثير من التصحيف والتحريف. يقول شعبة رحمه الله، قال شعبة: من طلب الحديث ولم يبصر العربية كان كرجل عليه برنس وليس له رأس، يعني أنه يتزين بزينة العلم وأساس العلم ليس عنده، وهو تعلم اللغة العربية، أن اللغة العربية هي اللغة التي يؤدى بها العلم الشرعي. فإذا تعلم الإنسان العلم ولم يتعلم أداته لم يستطع أن يبلغه تبليغا صحيحا. وقال حماد بن سلمة: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاه ولا شعير فيها. المخلاه ما يوضع فيه الشعير أو أنواع الحبوب المعروفة. قال السيوطي في ألفيته: واحذر من اللحن أو التصحيف خوفا من التبديل والتحريف، فالنحو واللغات حق من طلب، وخذ من الأفواه لا من الكتب. فالنحو واللغات حق من طلب، وخذ من الأفواه لا من الكتب. ثم يقول الشيخ رحمه الله لما ذكر قضية التغيير بالتصحيف والتحريف، بين قضية أخرى وهي التغيير عند الضرورة. التغيير عند الضرورة، تغيير متن الحديث عند الضرورة، وذلك إذا كان الراوي لا يحفظ لفظ الحديث لكنه يستحضر معناه، فهل يجوز أن يغير لفظه ويسوق معناه أو لا؟ فيقول الشيخ رحمه الله: هل يجوز للراوي تغيير المتن بالنقص أو بالمرادف أم لا؟ قال: نعم، يجوز للراوي العالم بما يغير المعاني وبمدلولات الألفاظ. يعني باختصار كأنه يقول يجوز للراوي إذا عجز عن أداء اللفظ أن يؤدي المعنى، لكن بشرط أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ وما يغير المعاني، يعني عنده فهم لمعنى الحديث بحيث أنه لا يؤدي الحديث على غير معناه، وهذا لا يجوز إلا عند الضرورة، عند العجز، عند الحاجة إلى إيراد الحديث، وهذا العالم أو طالب العلم لا يستحضر لفظ الحديث، فإنه في الضرورة يجوز ما لا يجوز في الاختيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فإذا غيرت ألفاظه بغير ضرورة أدى ذلك إلى تغيير معاني الأحاديث. وأما إذا لم يعلم بمدلولات الألفاظ ولا بما يغير المعاني فلا يجوز له تعمد تغيير المتن بنقص ولا بمرادف، بنقص يعني لا يجوز له الاختصار، ولا بمرادف أن يأتي مكان كلمة كلمة أخرى مرادفة لها، مثل قعدة يأتي مكانها جلسة، قام يأتي مكانها بوقفة. نعم، مع أن الأولى والأفضل إيراد الأحاديث بألفاظه أي النبي صلى الله عليه وسلم النبوية، ولعل يعني الصواب في العبارة والأفضل إيراد الأحاديث بالألفاظ النبوية. نعم، لعالم وغيره سدا للذريعة. ويجوز للراوي باتفاق تغيير المتن بالمرادف عند خفاء المعنى، كما إذا احتيج إلى شرح غريبه أو مشكله، يعني أنه إذا أراد أن يشرح له أن يأتي بلفظ مرادف يبين المعنى، لكن الصحيح أنه يسوق اللفظ أولا، اللفظ النبوي، ثم بعد ذلك يشرحه بما يبين معناه. نعم، فلا يفهم من هذا الكلام أنه يجوز له ابتداء أن يغير الألفاظ، لا، إنما يقوم بإيراد اللفظ النبوي ثم بعد ذلك يبين المعنى، كما إذا احتاج إلى شرح غريبه أو مشكله. والطريق إلى معرفة غريب الحديث الرجوع إلى الكتب المؤلفة في غريب الحديث كالنهاية لابن الأثير والفائق للزمخشري وغيرهما مما يتعلق بالباب. يعني قضية غريب الحديث من أهم علوم الحديث، خاصة للمتفقه أو الفقيه لا بد أن يكون عنده معرفة بغريب الحديث ومعاني هذا الغريب، لأنه يبعد في الفهم فيحتاج أن يعني يشرحه ويبينه، كما مرت قبل قليل كلمة يشققون الخطب، كلمة يشققون هذه غريبة، نعم، فلا تفهم معناها إلا إذا رجعت إلى مثل كتب الغريب هذه التي مرت معنا، كتاب النهاية وهو أجلها وأوسعها، النهاية في غريب الحديث لمجد الدين ابن الأثير صاحب كتاب جامع الأصول، نعم، وكذلك الفائق للزمخشري مع التفاوت الكبير بينهما، فإن كتاب النهاية فائق على كتاب الفائق للزمخشري. طيب، وأما الطريق إلى بيان مشكلة فهي الرجوع إلى الكتب المصنفة في مختلف الحديث، كمختلف الحديث لابن قتيبة ومشكل الآثار للطحاوي، كما مر معنا سابقا في الكلام على مختلف الحديث، يعني إذا كان هناك حديثان ظاهرهما التعارض فما هي المراجع التي ترجع إليها لمعرفة وجه الجمع بين هذين الحديثين؟ ترجع إلى الكتب المصنفة في هذا النوع من علوم الحديث، ومن أهمها اختلاف الحديث للشافعي ومختلف الحديث لابن قتيبة وشرح مشكل الآثار للطحاوي رحمهم الله جميعا، وكذلك سائر الشروح، شروح الأحاديث تعتني بهذا، وخاصة الشروح المطولة مثل فتح الباري للحافظ ابن حجر والتمهيد لابن عبد البر ونحوها من الشروح العظيمة الموسعة المبسوطة، فإنها تعتني ببيان مشكل الحديث وبيان مختلف الحديث. بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله مما يتعلق بمتن الحديث، المسائل المتعلقة بالمخالفة الواقعة في متن الحديث، انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالطعن في الرواة، أسباب الطعن في الرواة. فقال رحمه الله: سين، ما المطعون فيه بالجهالة وما أسبابه، يعني ما أسباب هذا الطعن؟ قال: المطعون فيه بجهالة الراوي له أسباب ثلاثة. الأولى أن تكثر نعوت الراوي، نعوت يعني صفات وألقاب وأسماء الراوي، فيشتهر بشيء منها ثم يذكر في السند بغير ما اشتهر به، سيأتينا التمثيل إن شاء الله. الثاني أن يكون مقلا من الحديث فقل من أخذ عنه. الثالث أن يذكر اسم الراوي اختصارا. فهذه الثلاثة أسباب هي التي تسبب الجهالة في الراوي. السبب الأول أن يكون له أسماء عديدة، يعني على سبيل المثال أبو بكر بن عياش عند المحدثين مشهور بكنيته أبو بكر، قد لا يخطر على بال بعض طلبة العلم أنه هو نفسه القارئ المشهور واسمه شعبة بن عياش. شعبة الراوي عن حفص هو نفسه أبو بكر بن عياش، فيتبادر إلى الذهن أنهما شخصان وهما شخص واحد. فاشتهر عند المحدثين بكنيته أبي بكر، واشتهر عند القراء باسمه شعبة. فكثرت الأسماء، يعني أن يكون عند الشخص اسم يشتهر به عند قوم أو وكنية يشتهر بها عند قوم آخرين، أو لقب يشتهر به عند قوم آخرين أيضا، فهذا يسبب الجهالة بالراوي. فإذا سألت مثلا طالب حديث من شعبة بن عياش، يقول لك أنا أعرف شعبة بن الحجاج، ما أعرف شعبة بن عياش. لكن لو سألته من أبو بكر بن عياش فإنه يعرفه. لو سألت طالبا في القراءات من أبو بكر بن عياش ربما يجهله، لكن لو سألته عن شعبة بن عياش فإنه إيش يعرفه. فكثرت الأسماء والأوصاف لشخص واحد تؤدي إلى الجهالة به. كذلك من أسباب الجهالة أن يكون مقلا، يعني ما له في الرواية إلا حديث أو حديثين فإنه يجهل بهذا السبب. ومن الأسباب أن يذكر اسم الراوي مختصرا، يعني يكون في السند حدثنا أحمد أو حدثنا عبد الله. من أحمد هذا؟ مئات الرواة المسمون بأحمد. من عبد الله؟ مئات الرواة المسمون بهذا الاسم. يقول الشيخ رحمه الله: والطريق إلى معرفة المجهول لكثرة نعوته الرجوع إلى الكتب المؤلفة في هذا النوع. هذا النوع وهو أن يكون للراوي نعوت، أي أوصاف، أسماء، اسم وكنية، كنيتان، اسم وكنية ولقب، هذا النوع اعتنى العلماء به فصنفوا فيه كما يقول الشيخ الرجوع إلى الكتب المؤلفة في هذا النوع، وتسمى بالموضحات أو الموضحات، كتب الموضحات، ألف فيها الخطيب البغدادي، واسم كتاب الخطيب الموضح لأوهام الجمع والتفريق، وهو مطبوع في جزئين، الموضح لأوهام الجمع والتفريق. من الرواة الذين لهم أسماء متعددة تذكر في الأسانيد: محمد بن السائب بن بشر الكلبي، فيأتي في بعض الأسانيد منسوبا إلى جده، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، كأنه يعني سماه ب يعني معنى اسمه أو أن هذا لقب له. وكناه بعضهم أبا النضر، يعني يقول حدثنا أبو النضر، وبعضهم كناه أبا سعيد فيقول بعضهم حدثنا أبو سعيد، وبعضهم كناه أبا هاشم فيقول حدثنا أبو هاشم فيظن، أعيد العبارة، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هاشم أبا هشام. فظن أنه جماعة، والحقيقة أن الجميع اسم لشخص واحد. نعم، فهذا الآن له نعوت متعددة وهو شخص واحد يخدم في هذا كتب الجمع والتفريق أو الموضحات مثل كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله. وسبقه إلى ذلك عبد الغني الأزدي، صنف كتابا لا يزال مخطوطا يسمى إيضاح الإشكال. نعم. وأما الطريق إلى معرفة من قل الأخذ عنه لقلة حديثه فهي الرجوع إلى المؤلفات في الوحدان، أي في من لم يروي عنه إلا واحد، وقد ألف في ذلك الإمام مسلم والنسائي. الوحدان مصطلح عند المحدثين له عدة معاني، منها هذا المعنى من لم يروي عنه إلا واحد، من لم يروي عنه إلا واحد، فيقل الأخذ عنه فيجهل. فمثل هذا الراوي إذا أردنا معرفته نرجع إلى الكتب التي خدمت هذا النوع، وهي كتب الوحدان، من لم يروي عنه إلا واحد. والطريق إلى معرفة من لم يذكر اسمه اختصارا فهي الرجوع إلى المصنفات في المبهمات. المبهم هو الراوي الذي لم يسمى، يعني يقول في السند حدثني رجل، أو سمعت امرأة، نعم، أو جاء أو حدثنا صاحب لنا. من هو مبهم؟ المبهم هو الراوي الذي لم يسمى. هناك مصنفات تخدمه كثيرة، منها كتاب الخطيب البغدادي المسمى الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة، الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة، وهو مطبوع، وكذلك الغوامض والمشكلات لعبد الغني الأزدي وغيرها من الكتب الكثيرة. هناك أيضا لابن بشكوال الأندلسي، وهي مطبوعة متداولة، ومنها كتاب حققه الشيخ رحمه الله اسمه المستفاد في مبهمات المتن والإسناد لأبي زرع العراقي، وهو مطبوع عدة طبعات، المستفاد في مبهمات المتن والإسناد للحافظ العراقي. يقول الشيخ: وأما المبهم بلفظ التعديل كقول الراوي أخبرني الثقة، فالأصح أنه لا يقبل، لأنه قد يكون ثقة عند المبهم بالكسر، بكسر الهاء، وعند غيره مجروح، وهذه المسألة مرت بنا سابقا فلذلك لا نسترسل في الكلام عليها. والفرق بين مجهول العين ومجهول الحال أن الأول، يعني مجهول العين، هو أن يذكر اسم الراوي، والحال أنه لم يأخذ عنه إلا راو واحد، فهو كالمبهم لا يقبل حديثه. وأما الثاني فهو أن يروي راويان فأكثر عن راو واحد ولم يوثقاه ولم يجرحاه، فهذا موقوف قبوله على استبانة حالة راويه. يعني مجهول العين هو من لم يروي عنه إلا واحد، مجهول الحال من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق ولم يجرح. أما مجهول العين فقولا واحدا حديثه مردود وضعيف، وأما مجهول الحال فيقول الشيخ يتوقف فيه حتى ينظر هل يوجد فيه جرح ولا تعديل، وإذا لم يوجد فيه شيء من ذلك فإنه يبقى على الضعف. ولو قيل باختصار إن كلا المجهولين حديثهما ضعيف، والفرق أن مجهول الحال يعني كثير من أهل العلم يرى أنه يقبل الاعتضاد والانجبار إذا تعددت طرق حديثه، ومجهول العين هناك اختلاف في قبول حديثه للاعتضاد لكان أوضح. سين: ما هو المردود للبدعة وكم قسما له؟ الجواب: أما المردود للبدعة أي يعني تعريف البدعة اعتقاد ما لم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن أصحابه من غير معاندة بل بنوع شبهة، يعني هذا تعريف البدعة، أن يعتقد أمرا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم، واعتقاده هذا بسبب شبهة وتأويل وليس بسبب معاندة، لأنه إذا عرف الحق وخالفه قد يصل به إلى الكفر. أما الذي يكون بشبهة وتأويل فإنه لا يكفر باعتقاده ذلك. يقول الشيخ: فهو على قسمين، الأول أن تكون البدعة بدعة صغرى كالتشيع بلا غلو، فهذا القسم كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة، فمن ثم لا يرد هذا النوع. هذا بناء على أن التشيع هنا المقصود به التشيع في عرف السلف، وهو تقديم علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه، هذا المقصود بالتشيع هنا يا إخوان، ليس المقصود بالتشيع تشيع الجعفرية الاثني عشرية الذين يكفرون أبا بكر وعمر ويتعبدون بسبهما والبراءة منهما، هذا لا يسمى تشيعا، هذا رفض محض خالص. نعم، الكلام هنا على التشيع بمعنى أنه فقط يقدم عليا رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه. فيقول الشيخ: لو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية، لأن كثير من التابعين وأتباع التابعين من الرواة وصفوا بهذا التشيع. نعم، يعني مر بنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني فيه شيء من التشيع، وعبيد الله بن موسى العبسي شيخ البخاري فيه تشيع. نعم، لكن هذا التشيع ليس التشيع بمعنى سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولذلك يقول علي بن المديني: لو تركنا حديث أهل الكوفة للتشيع وحديث أهل البصرة للقدر لخربت الكتب، يعني أن كثير من الرواة الذين نروي عنهم الأحاديث من أهل الكوفة من أهل البصرة، وأهل الكوفة التشيع منتشر عندهم، وأهل البصرة القول بالقدر منتشر عندهم، فلو تركنا حديثهم لا ما بقي في كتبنا إلا حديث قليل. الثاني أن تكون البدعة بدعة كبرى كالرفض، الرفض هو سب الصحابة رضي الله عنهم والدعاء إليه، فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة. والشيعي الغالي من السلف من تكلم، لو تلاحظون، من تكلم في عثمان وطلحة ومعاوية رضي الله عنهم وطائفة ممن حارب عليا وتعرض لسب هؤلاء، يعني خاصة يعني ما حدث في واقعة الجمل، وليس لا يلزم أن يكون يتكلم في عثمان رضي الله عنه. وأما الشيعي الغالي في زمن الخلف فهو الذي يكفر هؤلاء السادة الثلاثة المذكورين مع البراءة من الشيخين، هذا هو الرافضي. والمبتدع الذي لا تقبل روايته هو الذي كفر ببدعته بإنكار أمر متواتر من الشرع معلوم من الدين بالضرورة من الدين ضرورة، وكذلك إن استحل الكذب، يعني أن المبتدع الذي يعني يعتقد أمرا معروفا في الدين بالضرورة فهذا يكفر ببدعته، وكذلك من استحل الكذب. وأما مقبول الرواية فهو الذي لم يستحل الكذب ولم يكن داعية إلى بدعته. طيب، العاشر من أسباب الطعن وأقسامه: القسم الأول يقول الشيخ رحمه الله سوء الحفظ، وهو من لم يرجح أو يترجح لعل يترجح جانب إصابته على جانب خطأه لسبب ضرر أو عارض، يعني أنه مرة يصيب في الرواية ومرة يخطئ، إذا حدث يصيب مرة ويخطئ مرة. وهو قسمان، الأول الشاذ إن كان الاختلاط لازما له في جميع حالاته، يعني يقصد بالاختلاط هنا أي سوء الحفظ، إذا كان سوء الحفظ لازما له في جميع حالاته فبعض المحدثين يسمون حديثه بالشاذ. الثاني المختلط إن كان الاختلاط طارئا عليه لكبره أو ذهاب بصره أو احتراق كتبه، هذه هي بعض أسباب الاختلاط. والاختلاط المقصود به تغير، يعني شيء من التغير في العقل يسبب نقصان الحفظ، يكون الإنسان يعني يحفظ حديثه متقنا له ثم يصاب بمشكلة من المشاكل أو مصيبة من المصائب فيتغير حفظه فينسى نسيانا بينا واضحا، هذا يسمى الاختلاط. من الأشياء التي تمر عند الرواه أنه يصيب الاختلاط حينما يكبر من السن، يكبر في السن يبلغ مثلا 80 أو 90 أو 100، وهذا شيء معتاد، ليس الإنسان في حال شبابه وقوته مثل حاله في حال كبره وشيخته. وأيضا ذهاب بصره، أن يكون مبصرا ثم يصاب بمرض ويفقد بصره فلهول هذه المصيبة ينسى ما كان يحفظه، أو لاحتراق كتبه كما حدث لعبد الله بن لهيعة رحمه الله، فإنه تغير حفظه بعد أن احترقت كتبه فاختلط. يقول الشيخ رحمه الله: ويقبل حديث المختلط إذا سمع منه الثقة قبل اختلاطه، ويرد إن سمع منه بعد الاختلاط، وكذلك إذا التبس الأمر. يعني حديث المختلط لا يخلو بين الثلاثة أحوال هذه: إما أن يعرف من حدث عنه قبل أن يختلط، أو يعرف من حدث عنه بعد أن اختلط، أو ألا يعرف هذا ولا هذا، لا يميز. الحالة الأولى نقبل حديث المختلط إذا حدث عنه من روى عنه قبل اختلاطه. الحالة الثانية والثالثة إذا عرفنا أنه حدث أو سمع عنه هذا الراوي بعد اختلاطه، أو لم نعرف هل سمع منه قبل اختلاطه أو بعد اختلاطه، ففي كلا الحالتين يضعف حديث المختلط هذا، وستأتي الأمثلة. وممن اختلط في آخر عمره سعيد بن أبي عروبة، يعني هذا سعيد بن أبي عروبة من أوثق الرواة عن قتادة بن دعامة البصري التابعي المشهور، وقد سمع منه قبل الاختلاط يزيد بن هارون وعبد الله بن المبارك ويحيى القطان. فإذا حديث هؤلاء بن هارون وابن المبارك والقطان إذا حدثوا عن سعيد بن أبي عروبة فإن حديث سعيد بن أبي عروبة يكون إيش؟ صحيحا، حتى لو اختلط، لأنهم سمعوا منه قبل اختلاطه. وسمع منه بعد الاختلاط المعافى بن عمران والفضل بن دكين، المشهور بكنيته أبو نعيم الفضل بن دكين، ووكيع هو ابن الجراح. فإذا حديث المعافى وأبو نعيم وحديث المعافى وأبي نعيم الفضل بن دكين ووكيع عن سعيد بن أبي عروبة يكون ضعيفا، لأن هؤلاء سمعوا منه بعد اختلاطه، بعد تغير حفظه وبعد سوء يعني حفظه وضبطه. ومن المختلطين أيضا أبو السائب عطاء بن السائب الثقفي، وقد سمع منه قبل الاختلاط الثوري وشعبة. وقال ابن معين: جميع من روى عن عطاء سمع منه في الاختلاط إلا الثوري وشعبة، واستدرك عليه جماعة حماد بن سلمة، ضبطوها بالشكل جماعة، واستدرك عليه جماعة حماد بن سلمة حماد بن زيد عفوا وحماد بن سلمة وهشاما الدستوائي وزاد العراقي الحافظ العراقي ابن عيينة. يعني زيادة الحافظ العراقي مظنتها التقييد والإيضاح. إذن هؤلاء ممن سمعوا منه قبل الاختلاط، حماد بن زيد وحماد بن سلمة وهشام وابن عيينة. وممن اختلط عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وهو مشهور بالمسعودي في الأحاديث في الأسانيد، حدثنا المسعودي، فالمراد به عبد الرحمن بن عبد الله هذا. وأبو إسحاق السبيعي اسمه عمرو بن عبد الله، وعبد الرزاق بن همام اختلط بعدما عمي فكان يلقن فيتلقن، وأبو بكر بن مالك القطيعي بفتح القاف خرف حتى كان لا يدري ما يقرأ، وهو راوي مسند الإمام أحمد عن ابنه عبد الله ابن الإمام. عبد الرزاق الصنعاني وأبو بكر القطيعي هؤلاء من الرواة المشهورين، يعني وأغلب الروايات التي تروى عنهم رويت عنهم قبل الاختلاط، فلا يضر ما حدث لهم من الاختلاط، لأن الاختلاط هذا إنما حدث في آخر عمرهم بعد أن سمع حديثهم وانتشر. وقد صنف الحافظ أبو بكر محمد ابن موسى الحازمي جزءا لطيفا في معرفة من اختلط من الرواة الثقات في آخر عمره، ولا نعرف أن هذا الجزء موجود. نعم، يعني الموجود ما سيأتي إن شاء الله ذكره. قال السيوطي في ألفيته: والحازمي ألف، والحازمي بلا تشديد، والحازمي ألف في من خلط من الثقات آخرا فأسقط، الحازمي بسكون الياء بلا تشديد. وألف البرهان الحلبي في هذا الفن رسالة سماها الاقتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط، وهذه الرسالة مطبوعة. يقول الشيخ رحمه الله: وقد استدركت عليه بذكر من روي عنه قبل أن يختلط، وسميته تعليق الأنواط في من روي عنه قبل الاختلاط. هذه رسالة للشيخ الوالد رحمه الله مطبوعة للآلة الكاتبة موجودة. وكذلك ألف ابن الكيال، الصواب بالألف واللام يا أخوان، ابن الكيال فيه كتابا سماه الكواكب النيرات في من اختلط من الثقات، وكتاب ابن الكيال مطبوع طبعته جامعة أم القرى. قال الشيخ رحمه الله: ويكون حديث سيء الحفظ حسنا لغيره إذا كان له متابع، وكذلك كل حديث ضعيف كالمستور والمرسل والمدلس وغيرها من أنواع الضعيف المتقدمة، إذا كان لكل واحد منها متابع يكون حسنا باعتبار المجموع لا لذاته. لكن بقي قيد هنا أن يكون الضعف غير شديد، لأن هذه الأنواع كلها الجامع بينها أن ضعفها غير شديد، لأن الضعف كما مر بنا يتفاوت، هناك ضعف شديد وهناك ضعف متوسط وهناك ضعف خفيف. والمراد بالاعتبار عندهم تتبع طرق الحديث للاطلاع على أنه فرد أو له متابع أو شاهد، فإذا كان له متابع أو شاهد أفاده ذلك القوة، وفائدة المتابع والشاهد التقوية، وقد تقدم تعريفهما، تقدم تعريفهما والكلام عليهما، المتابع والشاهد والغريب. ثم يقول الشيخ رحمه الله: ما هو الإسناد وكم أقسامه؟ قال: الإسناد رفع الحديث إلى قائله، يعني إذا الإسناد له إطلاقان، الإسناد إذا كان الإسناد اسم فالمقصود به سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن أو الطريق إلى المتن، وإذا كان الإسناد مصدرا فالمراد به رفع الحديث إلى قائله. وأقسامه ثلاثة: المرفوع والموقوف والمقطوع. سؤال: ما هو المرفوع والموقوف والمقطوع؟ المرفوع كل حديث نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا وسمي بذلك لارتفاع رتبته بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الاصطلاح ماذا يسمى؟ يسمى المرفوع. لماذا؟ لأنه ارتفع بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الموقوف فهو قول الصحابي أو فعله، مثل قول عمر رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا، هذا موقوف على عمر. نعم. وقول وأما المقطوع فهو قول التابعي أو فعله، كمثل قول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. صحيح أن هذا من كلام الحسن وليس حديثا مرفوعا، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. طيب، إذا عرفنا أن الموقوف هو قول الصحابي والمقطوع هو قول التابعي، من هو الصحابي ومن هو التابعي؟ يقول الشيخ: ما هو الصحابي والتابعي؟ الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الأصح. فإذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهذا صحابي، لكن لو لقيه ولم يكن مؤمنا، كما في قصة تروى عن التنوخي رسول هرقل أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكان هذا التنوخي كافرا ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يعد صحابيا لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الأصح. وأما التابعي فهو من لقي الصحابي مؤمنا بما بلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. سؤال: ما هو الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ الفرق بينهما أن المقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات السند. يعني الراوي المقطوع أو عفوا يعني المقطوع كلام يرويه من؟ التابعي، أو يقوله التابعي. وأما المنقطع فهو صفة تتعلق بالإسناد، وهو أن يسقط من أثناء سنده راو فأكثر لا على التوالي. ما هو الأثر والمسند؟ الأثر هو الموقوف والمقطوع. لذلك الكتب التي تفسر بالمأثور تجدونها تورد الآثار عن الصحابة والآثار عن التابعين. وأما المسند فهو المرفوع المتصل السند. يعني الآن جاءنا مصطلح جديد وهو المسند. المسند يشترط فيه توافر أمرين: أن يكون الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ظاهر سنده الاتصال. فإذا المسند هو المرفوع المتصل. لذلك كتب المسانيد مثل مسند الإمام أحمد لا تخرج إلا الأحاديث المرفوعة، ولا تخرج المراسيل إلا فيما ندر، لأن الموقوفات ليست من موضوع المسند والمراسيل ليست من موضوع المسند. سؤال: كم أقسام السند وما هي؟ الجواب: قسمان، سند عال وسند نازل. ما هو العالي وكم أقسامه؟ العالي على قسمين: العلو المطلق وهو القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقلة الواسطة بينك وبينه. ما يتعلق بالعلو والنزول هذا في الأعصار المتقدمة لما كان العلماء يروون الأحاديث بالسماع والقراءة، وما يزال شيء من هذا موجود إلى عصرنا هذا، فكانوا يعتنون بأن تكون أسانيدهم عالية وهذه الأسانيد العالية تتنوع إلى أنواع كما سيأتي، فيعتنون بأن يكون الإسناد عاليا علوا مطلقا أو عاليا علوا نسبيا على الأقل. يقول الشيخ: العالي على قسمين، العلو المطلق وهو القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقلة الواسطة بينك وبينه، يعني أنك تروي بإسناد يكون أقل عددا من قرنائك أو في زمانك. فإذا كان مثلا الرجل في عصر مثلا الحافظ ابن حجر، حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إسناد عندهم الأسانيد العشارية أو التساعية، نعم، فالأسانيد العشارية والتساعية هذه يكون علوها علوا مطلقا، نعم. وأما إذا كانت الأسانيد أكثر من ذلك فلا تكون أسانيد عالية. أما العلو النسبي وهو القرب إلى إمام ذي صفة علية، ذي صفة علية، هكذا مكتوبة عندكم علية أو عليه، يكتب علية صفة علية، نعم، ذي صفة علية كالإمام أحمد، وهو النسبي. يعني العلو المطلق أن تروي بإسناد أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا علو مطلق. أما العلو النسبي لا، علو إلى إمام أو كتاب، علو إلى إمام أو كتاب، نعم، إمام كالإمام أحمد أو الإمام البخاري، كتاب ككتاب الصحيح، صحيح البخاري أو صحيح مسلم. قال الإمام أحمد: طلب العلو سنة عمن سلف، يعني خاصة الأئمة المتقدمون كانوا يعتنون بالعلو عناية كبيرة جدا، نعم، لما سبق من أن يعني قلة الوسائط تخفف العبء في معرفة رواة الإسناد، نعم، وأيضا يقرب الإنسان من النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية. وقال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال أيضا: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. قال السلفي، وليس السلفي، السلفي بكسر السين: ليس حسن الحديث قرب رجال، أو ليس حسن الحديث قرب رجال عند أرباب علمه النقاد، بل علو الحديث عند أولي الحفظ والإتقان صحة الإسناد. بيتان يا أخوان، مكتوبة بيتان ولا بيت واحد عندكم؟ ما واحد، بيتان، نعم. البيت الأول: ليس حسن الحديث قرب ليس حسن الحديث قرب رجال عند أرباب علمه النقاد، بل علو الحديث عند أولي الحفظ والإتقان صحة الإسناد. مكتوب البيتين، نعم، أي نعم، البيت الأول ليس حسن الحديث، والبيت الثاني بل علو الحديث. طيب، يعني يريد السلفي أن حسن الحديث و يعني علوه الصحيح أنه صحة الإسناد، نعم، صحة الإسناد. وأما إذا كان علو برواة ضعفاء فليس علوا في الحقيقة. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: كم أقسام العلو النسبي وما هي؟ العلو المطلق كما تقدم واضح، القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قلة الوسائط بينك وبينه. أما العلو النسبي فهو أنواع أربعة. قال الشيخ: أربعة. الأول: الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، بل بأقل عدد لو رويته من طريقه. ومثاله أن يروي البخاري عن قتيبة عن مالك، فلو رويناه من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو رويناه بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة. القائل لو رويناه، هذا ينقله الشيخ عن الحافظ ابن حجر، لأن الأسئلة والأجوبة على كتاب الحافظ ابن حجر النزهة، فليس الكلام كلام الوالد يقول بيننا وبين قتيبة ثمانية، لا، هذا المثال نقله الشيخ من النزهة، فهذا كلام الحافظ ابن حجر يقول إنه لو أراد أن يروي هذا الحديث من طريق البخاري عن قتيبة لكان بينه وبينه ثمانية، ولو رواه من طريق أبي العباس السراج لكان بينه وبينه سبعة. إذن الموافقة ما هي؟ أن توافق أحد المصنفين في الرواية عن من؟ عن شيخه. شيخ البخاري في الحديث الممثل به من هو؟ نعم، قتيبة بن سعيد. فيقول الحافظ ابن حجر أنا لو أردت أن أروي حديث قتيبة بن سعيد من طريق البخاري يكون بيني وبين قتيبة ثمانية رواة، لكن أنا أذهب وأرويه من طريق قرين البخاري في السماع من قتيبة وهو أبو العباس السراج، فيكون بيني وبينه سبعة، فيصبح إسنادي عاليا بالنسبة إلى إسناد البخاري، ومع موافقتي للبخاري في شيخه، فهذا يسمى في الاصطلاح بماذا؟ بالموافقة. نعم. الثاني الإبدال، أيضا يقال له البدل، هو مشهور بالبدل، البدل، وهو أن يقع للحافظ ابن حجر، هنا الشيخ يعني بيّن، وهو أن يقع للحافظ ابن حجر الحديث المتقدم بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك. هذه الموافقة من شيخ الشيخ بدل الشيخ، يعني البدل والموافقة بينهم تشابه. الموافقة أن تتفق مع المصنف في شيخه، البدل أن تتفق مع المصنف في من؟ في شيخ الشيخ. يعني البخاري يروي حديث عن قتيبة عن مالك، فإذا رويت الحديث من طريق قتيبة بإسناد عال فإنك تكون قد وافقت البخاري، فهذه موافقة. فإذا رويت الحديث من طريق عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك فوافقت البخاري في شيخ شيخه وهو مالك بإسناد عال مما لو رويته من طريق البخاري نفسه، فإن هذا لا يسمى موافقة وإنما يسمى بدلا، يسمى بدلا. نعم. طيب، النوعان التاليان أسهل، الأنواع الصعبة أو النوعان الصعبان البدل والموافقة، أما الآتيان المساواة والمصافحة فهما على ظاهر العبارة. أما المساواة وهي أن يروي النسائي مثلا حديث يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فيقع للحافظ يعني ابن حجر مثل ذلك الحديث بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العدد، يعني أن الحافظ ابن حجر يروي حديثا يرويه النسائي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، عند النسائي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 شخصا في الإسناد، والحافظ ابن حجر يروي الحديث نفسه وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 11، فهذه مساواة، 11 11. طيب، المصافحة الرابعة، المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ أحد المصنفين، وسميت بالمصافحة لأن العادة جرت بالمصافحة بين من تلاقيا. المصافحة أنقص من المساواة. المساواة يكون الإسنادان مستويين، أما المصافحة فتزيد بإيش؟ براون، فتكون أنت بمثابة تلميذ المصنف. يعني مثلا النسائي يروي الحديث بأحد عشر راويا بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتي ابن حجر فيرويه باثني عشر راويا، زاد كم؟ واحد، صار كأنه من؟ كأنه ابن السني الراوي عن النسائي. وابن السني قد لقي النسائي وصافحه وهذا مساو له، فكأنه صافح النسائي ولقيه، فلذلك سميت مصافحة. طيب، يعني تعذروننا ربما في شيء من الاستعجال، يعني لمصلحة يعني محاولة الانتهاء من هذه الصفحات. طيب، ما معنى النزول لغة واصطلاحا وكم أقسامه؟ النزول لغة الانسفال، واصطلاحا كثرة الواسطة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو بينه وبين إمام ذي صفة علية، يعني عكس العلو، وسمي بالنزول لبعده عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقسامه أربعة كأقسام العلو: الأول الموافقة، الثاني البدل، الثالث المساواة، الرابع المصافحة. يعني أنه ينقسم مثل أقسام العلو، يعني إذا وافقت، يعني إذا وصل الراوي إلى شيخ أحد المصنفين بإسناد النازل هذا يسمى إيش؟ موافقة. إذا وصل إلى شيخ المصنف بإسناد النازل فهذا يسمى بدلا. نعم، لكن يشكل قضية المساواة، لكن يعني يمكن تحمل على أنه يستويان ويكون الإسناد نازلا عند المصنف ونازلا عند هذا الراوي، وكذلك في المصافحة. طيب، السؤال: هل النزول مذموم أم لا؟ الجواب: ليس مذموما إذا كان معه ما يجبره، كزيادة الثقة في رجاله على العالي، أو كونه متصلا بالسماع والعالي إجازة أو مناولة، كما تقدم عن السلفي في البيتين المتقدمين. يعني أن النزول ليس مذموما بإطلاق، فإذا كان الإسناد النازل رواته ثقات فهذا ممدوح، وإذا كان الإسناد النازل متصلا بالسماع وذلك العالي بالإجازة فهذا إسناد ممدوح. سؤال: ما هو أنزل ما في الصحيحين، يعني أكثر أسانيد الصحيحين عددا؟ الجواب: قال السخاوي رحمه الله: أنزل ما في الصحيحين 8 رجال، أن يكون بين البخاري والرسول صلى الله عليه وسلم، أو بين مسلم والرسول عليه الصلاة والسلام، 8 رجال. سؤال: ما هي رواية الأقران وما فائدتها؟ الجواب: هي رواية أحد القرينين عن صاحبه بشرط التقارب في السن والأخذ عن المشايخ. القرناء أو الأقران هم من تقاربوا في السن والأخذ عن المشايخ، فإذا روى أحد القرينين عن الآخر فإنه يسمى رواية الأقران. مثاله رواية الإمام أحمد عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة. فالإمام أحمد والأربعة بعده أقران، يعني زهير بن حرب ويحيى بن معين وعلي بن المديني وعبيد الله بن معاذ، هؤلاء كلهم أقران، فهذه من رواية القرناء بعضهم عن بعض. وفائدتها الأمن من الظن الزيادة في السند، يعني لا شك أن هذا الإسناد غريب جدا يا أخوان، يعني يجتمع 4 أقران: الإمام أحمد وزهير بن حرب ويحيى بن معين وعلي بن المديني، هكذا واحد عن واحد، لا شك أنه غريب جدا. فقد يظن ظن أن هذا الإسناد فيه مشكلة، يعني كيف يروي هؤلاء بعضهم عن بعض؟ فإذا عرف هذا النوع من أنواع علوم الحديث لم يستغرب ذلك. وبينه وبين المدبج الآتي عموم وخصوص مطلق، فكل مدبج رواية الأقران، وليس كل رواية الأقران مدبجا. طيب، ما هو المدبج؟ يأتي سؤال: ما هو المدبج لغة واصطلاحا وما فائدته؟ المدبج لغة مشتق من ديباجتي الوجه وهما الخدان، هذا واضح، الديباجتان الخدان. واصطلاحا أن يروي كل من القرينين عن صاحبه، كرواية أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها وروايتها عنه، وكرواية مالك عن الأوزاعي وبالعكس. ويسمى بالمدبج لاستوائهما أي القرينين كاستواء الخدين. وفائدة رواية الأقران هي الأمن من الزيادة في السند، يعني كما تقدم. إذن المدبج هو أن يروي القرينان بعضهما عن بعض، كلاهما يروي بعضهما عن بعض، يعني أبو هريرة يروي عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة تروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومالك يروي عن الأوزاعي، والأوزاعي يروي عن مالك. واعتنى العلماء بهذا النوع وألفوا فيه كتبا، منها يعني حديث الأقران لأبي الشيخ الأصبهاني وهو مطبوع. سؤال: ما هي رواية الأكابر عن الأصاغر وما فائدتها؟ الجواب: هي أن يروي الراوي عمن هو دونه في السن أو دونه في اللقي أو دونه في المقدار، يعني المنزلة. ومن هذا رواية الآباء عن الأبناء، وهذا النوع مهم، حتى قيل: لا يكون الرجل محدثا حتى يأخذ عمن فوقه ومثله ودونه، مع ما في ذلك من العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. وفائدة هذا النوع الأمن من ظن الانقلاب في السند. رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني الرجل الكبير في السن يروي عن طالب علم صغير، الأب يروي عن ابنه، نعم، يعني كما مثلا روى الإمام البخاري عن الترمذي، هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. وجمع أبو بكر الباغندي كتابا رواية الأكابر عن مالك، ذكر فيه رواية شيوخ مالك عن مالك، وهو جزء مطبوع. نعم. وفائدة هذا، يعني أما قوله: مع ما في ذلك من العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم، يعني أن طالب العلم وحتى وإن كان صغيرا لما يحمله من العلم، فهذا يعني يعظم منزلته ومكانته، فيأخذ عنه الناس وإن كانوا أكبر منه في السن أو أكبر منه في المنزلة. نعم. سؤال: ما هو السابق واللاحق وما فائدته؟ الجواب: هو أن يشترك اثنان في الأخذ عن شيخ ويتقدم موت أحدهما على الآخر، وفائدته ترجيح رواية السابق إذا اختلط الشيخ. يعني السابق واللاحق المقصود به أن تلميذين يرويان عن شيخ واحد، أحد التلميذين يتقدم موته، يموت قبل أن يموت الشيخ، يموت التلميذ قبل وفاة الشيخ، ثم التلميذ الثاني يموت بعد عمر طويل من وفاة الشيخ، فيصير بين التلميذ الأول والتلميذ الثاني مدة طويلة، يعني 150 سنة وما شابه ذلك. نعم. وهذا النوع اعتنى به الخطيب وصنف فيه كتابا بهذا الاسم، سماه السابق واللاحق، وهو مطبوع في مجلد. السؤال الذي بعده: ما هو المهمل وما فائدته؟ الجواب: هو أن يروي الراوي عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا بما يخص كل منهما. يعني المهمل مثلا يقول: الإمام البخاري حدثنا محمد، والإمام البخاري عنده من المشايخ عشرات يسمون بهذا الاسم، فيحتار العلماء: من محمد هذا؟ هل هو محمد بن يحيى الذهلي؟ هل هو محمد بن رافع النيسابوري؟ أو هو من؟ نعم. فهذا يسمى المهمل، يعني أن يذكر من اسمه أو كنيته ما لا يتميز به عن غيره، هذا يسمى المهمل. حدثنا محمد، حدثنا أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ هو ذكر الاسم وذكر الكنية، لكن من هو يتشابه مع غيره؟ وهذا النوع اهتم العلماء بما يتعلق بالصحيحين منه، وألف الغساني الجياني الأندلسي كتابا سماه تمييز المهمل وهو مطبوع، تقييد المهمل وهو مطبوع في 4 مجلدات. وفائدة هذا النوع ألا يظن الشخص الواحد اثنين. السؤال الذي بعده: ما هو الفرق بين المهمل والمبهم؟ الفرق بينهما أن المبهم لم يذكر اسمه عن رجل، أما المهمل يقول عن محمد أو حدثنا محمد أو عبد الله، فذكر الاسم لكنه لم يذكر بقية الاسم الذي يتميز به عن غيره. وأما المهمل فقد ذكر اسمه مع الاشتباه بغيره. سين: بما يتميز المهمل ومتى يجب علينا البحث عن التمييز بينهما؟ الجواب: يتميز بملازمة التلميذ لأحد الشيخين، ويجب البحث عنهما إذا كان أحدهما غير ثقة كسليمان بن داود الخولاني وسليمان ابن داود اليماني، والأول ثقة والثاني ضعيف. وأما إذا كان ثقتين معا فلا يحتاج إلى تفتيش ولا إلى غيره لحصول المقصود. يعني أنه يلزم التفتيش والبحث ومعرفة من هذا الذي في الإسناد إذا كان هناك راويان أو أكثر من راو، بعضهم ثقات وبعضهم ضعفاء، فلا بد أن نميز. لأننا إذا قلنا إن هذا هو الثقة والصحيح أنه ضعيف، فإن ذلك يؤدي إلى تصحيح ما ليس بصحيح والعكس. نعم، فإذا اشتبه الراوي بثقة وضعيف فإنه يتأكد البحث والتفتيش. وأما إذا كان ثقتين معا فلا يحتاج إلى تفتيش ولا إلى غيره لحصول المقصود، كمحمد بن سلام البيكندي ومحمد بن يحيى الذهلي، وقد ألف فيه الخطيب رسالة باسم المكمل في بيان المهمل وهو مفقود، يعني لا يوجد الكتاب هذا، مفقود لم يوجد في عصرنا هذا، وإنما الموجود كما تقدم كتاب تقييد المهمل وتمييز المجمل للغساني الأندلسي. سين: ما حكم الحديث إذا أنكره الشيخ أو نسيه؟ الجواب: إذا أنكره جزما رد، وإذا أنكره إنكارا محتملا كأن يقول لا أعرفه أو لا أذكره قبل على الأصح. وإذا أنكره إنكارا محتملا أحسن بالكسر، كأن يقول لا أعرفه أو لا أذكره قبل على الأصح، ويحمل على أنه نسي. يعني هنا مسألة، هذه مسألة، إذا الشيخ حدث بحديث ثم بعد ذلك التلميذ حدث عن الشيخ بذلك الحديث فسمعه الشيخ يحدث به فأنكره، قال أنا لم أحدثك بهذا أو ليس هذا من حديثي، فما الحكم؟ الحكم كما قال الشيخ: إذا أنكره إنكارا جازما يرد الحديث، وإذا أنكره إنكارا محتملا كان يقول أنا لا أذكر. فالتلميذ إذا كان ضابطا حافظا يؤخذ بقوله، وإذا لم يكن كذلك فلا يؤخذ بقول هذا ولا بقول هذا، لأن يعني الإنكار هنا ما دام محتملا فإنه إذا كان التلميذ ضابطا يؤخذ بقوله، وإذا لم يكن ضابطا فلا يوجد مرجح فيسقط هذا الحديث. طيب، ما هي العبارات التي تدل على الإنكار المحتمل؟ كأن يقول لا أعرفه أو لا أذكره، ففي هذه الحالة يؤخذ بقول التلميذ. وقد صنف الدارقطني كتابا في من حدث ونسي، ومثاله حديث سهيل بن أبي صالح. كتاب الدارقطني مفقود، لكن السيوطي صنف في هذا كتابا وهو مطبوع موجود، يعني استفاد من كتاب الحافظ ابن حجر والدارقطني. نعم، وسماه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي وهو مطبوع. مثاله حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثني بهذا الحديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال: فلقيت سهيلا. إيش عندكم؟ تلقيت؟ لا، فلقيت. نعم. فسألته عنه فقال: لا أعرفه. قال: فقلت: إن ربيعة حدثني عنك به. فصار سهيل بعد ذلك يقول: حدثني عبد العزيز عن ربيعة عني، عن أبي هريرة. نعم. وهذا من تواضع العلماء ورجوعهم إلى الحق، يعني لما وثق بحفظ عبد العزيز فروى عنه هذا الحديث عن شيخه ربيعة عن نفسه. طيب، ما هو المسلسل لغة واصطلاحا وما حكمه؟ المسلسل في اللغة من التسلسل، وهو اتصال الشيء بعضه ببعض كسلسلة الحديد. واصطلاحا أن يتفق الرواة في صيغة من صيغ الأداء الآتية أو غيرها من الحالات. إذن المسلسل في الاصطلاح أن يتفق الرواة أو الراوي أن يتفق الرواة في صيغة أو حالة أو صفة كما سيأتي في الأمثلة. ومثال اتفاقهم في الصيغة قول الراوي: سمعت فلانا قال سمعت فلانا، يعني كل الإسناد من الابتداء إلى الانتهاء كل راوي من الرواة يقول سمعت فلان قال سمعت فلان وهكذا إلى آخره. أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وما أشبه ذلك. وحكم المسلسل قلة سلامته من الضعف في وصفه وهو التسلسل، يعني هذه قاعدة يذكرها للعلم أنه قلما يسلم حديث مسلسل من الضعف، قلما يصح حديث مسلسل من الضعف، فأغرب الأحاديث المسلسل ضعيفة، وسينبه الشيخ بعد ذلك في بأصحها. كم حالة للتسلسل وما هي؟ الجواب: ثلاث حالات. المسلسل بالقول كحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني أحبك فقل دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك الحديث، فإنه مسلسل بقول كل من الرواه، وأنا أحبك فقل، يعني فقل اللهم أعني على ذكرك، يعني كل راوي من الرواه يكرر هذه العبارة. المسلسل بالفعل نوع الثاني: المسلسل بالفعل كحديث أبي هريرة: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الجبل الشجر يوم الاثنين، وخلق الكروم أي العنب يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة، في آخر الخلق في آخر ساعة يوم الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. يعني كل راوي من الرواه يقول شبك بيدي فلان، هذا فعل، لكن هذا الحديث ليس الصحيح أنه ليس بمرفوع، بل هو من قول كعب الأحبار. النوع الثالث: المسلسل بالقول والفعل معا كحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقال: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته، فهذا مسلسل بقبض كل واحد من رواته على لحيته مع قوله آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، يعني فعل وقول، كل راوي من رواة الإسناد يقبض على لحيته ويقول هذا القول. وفي ذلك حكمة، وهي الإيماء إلى التسليم والانقياد له تعالى، وكما يقال في المثل: لحية فلان بيدي. طبعا هذه إذا كانت اللحية وافرة، طيب، أما اللحية القصيرة فلا يمكن أن يقبض عليها. سؤال: ما هو أصح مسلسل في الدنيا؟ أصح المسلسل أو المسلسل بقراءة سورة الصف، يعني الجواب المسلسل بقراءة سورة الصف، يعني هذا من أصح المسلسلات، وهو ما رواه عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أقرب إلى الله لعملناه. فأنزل الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سورة الصف إلى آخرها. قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها. قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن سلام حتى ختمها. قال يحيى بن أبي كثير فقرأها علينا أبو سلمة حتى ختمها. قال الأوزاعي فقرأها علينا يحيى هكذا. قال محمد بن كثير فقرأها علينا الأوزاعي، يعني كل الإسناد بقراءة سورة الصف، هذا من أصح المسلسلات. نعم. سؤال: ما هي فائدة المسلسل؟ الفائدة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا مع الاشتمال على مزيد الضبط في الرواة، يعني إذا كان في الحديث المسلسل قصة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا ثم الرواة من الصحابي فما بعد فعلوا ذلك الفعل، فإن في ذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد المسلسل أيضا مزيد الضبط في الرواة، لأن اعتناءهم بتكرار هذه الصفة يدل على مزيد ضبط عندهم. وهذه المسلسلات فيها كتب، من أشهرها وأحسنها كتاب الجواهر المكللة في الأحاديث المسلسلة للحافظ السخاوي، وقد طبع قريبا قبل سنة أو سنتين في مجلد متوسط. سؤال: كم صيغة للأداء وما هي؟ صيغ الأداء يقول الشيخ 10. قال الشيخ جيم 10: الأولى سمعت، الثانية حدثني، الثالثة أخبرني، الرابعة قرأت عليه، الخامسة قرئ عليه وأنا أسمع، السادسة أنبأني، السابعة ناولني، الثامنة شافهني، التاسعة كتب إلي، العاشرة بعن ونحوها وعن. يعني هذه صيغ الأداء التي يؤدي بها الراوي. وسيأتينا الكلام على أنواع التحمل فيما يأتي إن شاء الله. سؤال: متى تفرد الصيغة ومتى تجمع؟ الجواب: تفرد إذا سمع الراوي وحده أو حدثه الشيخ وحده، وتجمع إذا كان معه غيره من التلامذة كسمعنا وحدثنا. يعني إذا سمعت الشيخ وحدك تقول سمعت، وإذا كان معك غيرك تقول سمعنا وحدثنا. سؤال: ما هي أقوى الصيغ العشر وأصرحها؟ الجواب: أقواها وأصرحها سمعت، لأنها لا تحتمل الواسطة بخلاف حدثني، فإنها قد تطلق على الإجازة تدليسا، يعني سمعت صريحة في السماع ما تحتمل أي نوع آخر غير السماع، بخلاف حدثني وأخبرني وأنبأني فإنها تحتمل أن الراوي لم يسمع وإنما أخذ ما تحمل إجازة. سيأتينا البيان المقصود بالإجازة فيما يأتي إن شاء الله. كقول الحسن البصري: حدثنا ابن عباس على منبر البصرة، فإنه لم يسمع من ابن عباس، يعني أن سمعت أرفع الصيغ كلها في الإملاء على الطالب. نعم، فإنه لم يسمع من ابن عباس، يعني إلى هنا. ثم قال: يعني أن سمعت أرفع الصيغ كلها في الإملاء على الطالب وهو يكتب، لما في ذلك من التثبت والتحفظ. يعني أيضا مما يدل على أن سمعت أرفع أن أرفع أنواع التحمل أن تتحمل في الإملاء، الإملاء من الشيخ، الشيخ يحدث وأنت تسمع، الشيخ يحدث ويقرأ من كتابه وأنت إيش تسمع، أو يحدث من حفظه وأنت تسمع. سؤال: كم مراتب الصيغ وما هي؟ الجواب: 8. سمعت وحدثني الأولى، سمعت وحدثني، المرتبة الثانية أخبرني وقرأت عليه، الثالثة قرئ عليه وأنا أسمع، الرابعة أنبأني، الخامسة ناولني، السادسة شافاني بالإجازة، والسابعة كتب إلي بالإجازة، الثامنة الرواية بعن ونحوها. سيأتينا بيان هذه الصيغ فيما يأتي، فلذلك يعني لا نكرر الكلام. السؤال: ما هو الفرق بين حدثني وأخبرني؟ الجواب: الفرق بينهما أن ذلك هو الشائع الغالب على اصطلاح أهل الحديث، وقال السخاوي بينهما فرق، واستشهد بأنه لو قال السيد من أخبرني بكذا فهو حر ولا نية له، فأخبره بذلك بعض أرقائه بكتاب أو رسول أو كلام، عتق، بخلاف ما لو قال من حدثني بكذا فإنه لا يعتق أو لا يعتق إلا بالمشافة. يعني الفرق بين حدثني وأخبرني أن حدثني تدل على المشافة، لابد أنك سمعت الكلام أو الحديث ممن حدثك به مشافة. أما أخبرني، لو كتب إليك فإنه قد أخبرك، لو كتب إليك رسالة نعم تستطيع أن تقول أخبرني فلان بناء على أنه كتب إليك، فهذا الفرق بين أخبرني وحدثني. واشتقاق أخبرني من الخبرة، وهي الاختبار، وفي القراءة على الشيخ معنى الامتحان، معنى الامتحان موجود، وهو أنه هل يقره أم لا. نعم، يعني أن الإخبار من الشيخ حينما تقرأ عليه شيء، نعم، فيه إقرار الشيخ على هذا الذي تقرأه عليه وتصحيحه لك، ففيه شيء من الخبرة والاختبار، ولذلك تقول أخبرني فلان. نعم. سؤال: متى يقول الراوي أنبأني؟ الجواب: أنبأني مثل أخبرني عند المتقدمين، يقولها إذا قرأ على الشيخ، وأما عند المتأخرين فالإنباء لا بد من تقييده بالإجازة، كان يقول أنبأني إجازة، يعني أن المتقدمين كانوا يستعملون حدثني وأخبرني وأنبأني بمعاني متقاربة، وحدث عند المتقدمين التفريق بين حدثني وأخبرني، بمعنى أن حدثني للسماع وأخبرني للقراءة، ما تقرأه على الشيخ والشيخ يسمع. ثم عند المتأخرين ميزوا بين الثلاثة، فحدثني للسماع وأخبرني للقراءة على الشيخ وأنبأني للإجازة، ولذلك يستحب العلماء أنك لا تطلق أنبأني في الإجازة، بل تضيف إليها قولك أنبأني إجازة، لأنها في اللغة هذه الثلاثة معناها واحد أو معناها متقارب، حدثني وأخبرني وأنبأني. سؤال: هل عنعنة المعاصر محمولة على السماع أم لا؟ الصحيح الذي عليه العمل من أئمة الحديث أنه من قبيل الإسناد المتصل بشرطين: الأول سلامة الراوي الذي رواه بالعنعنة من التدليس، الثاني ثبوت ملاقاته لمن رواه عنه بالعنعنة ولو مرة واحدة. يعني إذا قال الراوي عن فلان فنحملها على الاتصال، العنعنة هذه بشرطين: الشرط الأول السلامة بدون التدليس، والشرط الثاني ثبوت لقاء ذلك الراوي لشيخه. وهذه المسألة ألف فيها ابن رشيد رسالة جيدة سماها السنن، أي الطريق، السنن الأبين بفتح السين في الحديث المعنعن، ولها عنوان طويل، يعني السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين البخاري ومسلم في السند المعنعن، هذا العنوان بتمامه تقريبا سطر ونصف، رجح فيها مذهب الإمام البخاري على مذهب مسلم، لأن الإمامين البخاري ومسلم اختلفوا في هذه القضية. الإمام البخاري يرجح أنه لا يحكم على العنعنة بالسماع إلا إذا ثبت بالاتصال، لا يحكم للمعنعن بالاتصال إلا إذا ثبت السماع واللقاء مع عدم التدليس. ومسلم يكتفي بإمكان اللقاء أي المعاصرة. نعم، وهذا يعني الفرق بين اجتهادي الإمامين رحمهم الله تعالى. طيب، ثم يقول الشيخ رحمه الله: الإجازة، كم أقسام الإجازة المقيدة وما هي؟ الجواب 4. الأول المناولة، وهي أرفع أنواع الإجازة، وهي أن يدفع الشيخ أصله للطالب ويقول له: هذا روايتي عن فلان فروه عني. الإجازة المقصود بها إذن الشيخ للطالب أن يروي عنه، إذن الشيخ للطالب بالرواية عنه، هذا يسمى الإجازة. يعني الشيخ يقول للطالب: أجيزك أن تروي عني صحيح البخاري، هذا إيش يسمى؟ إجازة. والطالب لم يسمع صحيح البخاري على الشيخ ولم يقرأه عنه، لكن هذه الإجازة الجملية معتبرة عند أهل العلم، لأنه كما يجوز له أن يحمله تفصيلا يجوز له أن يحمله جملة. نعم، والكلام يطول في تقرير هذا، لكن هذا باختصار. هذه الإجازة تقترن بغيرها، تقترن بالمناولة، تقترن بالمكاتبة، تقترن بالإعلام، تقترن بالوصية. فلذلك قسمها الشيخ إلى 4 أنواع. فالنوع الأول يقول الإجازة، يقصد الإجازة المقترنة بالمناولة، بمعنى أن الطالب يناول، يعطي، عفوا، الشيخ يعطي الطالب الكتاب ويقول له: آذن لك أو أجيزك أن ترويه عني. فهذه إجازة مع إيش؟ مناولة. المناولة هي الإعطاء، يعطيه الكتاب ويجيزه أن يرويه عنه. هذا النوع الأول. النوع الثاني الإجازة بالمكاتبة، كأن يكتب الشيخ للطالب أحاديث ويرسلها له، يعني يكتب الشيخ للطالب بأحاديث ويرسلها له وينص فيما كتبه على الإجازة، فيقول له بعد ما يكتب الكتاب: وأجيزك أن تروي عني ما كتبت به إليك. فهذه الإجازة المقرونة بالمكاتبة، لا بد أن ينص على الإجازة. نعم، أما إذا كتب له بدون إجازة فهذا يصح، لكنه دون ما لو كتب له وأجازه. واضح يا أخوان؟ بخلاف المناولة، لو ناوله الكتاب ولم يجزه فالصحيح أن المناولة هذه لا تصح الرواية بها، لابد أن يقرن المناولة بالإجازة. أما المكاتبة فتصح المكاتبة ولو لم تكن مع إجازة، لكن إذا كانت مع إجازة فإن الرواية تكون أقوى. طيب، النوع الثالث الإجازة بالوصية، وهي أن يوصي عند موته لشخص معين بأصله ويأذن له في روايته. الوصية أن الشيخ يكون عنده كتابه الذي فيه رواياته أسانيده. نعم، قبل أن يموت يقول: هذا الكتاب أوصي به لفلان. هذه ماذا تسمى؟ وصية. طيب، هذه الوصية لا تخلو بين حالين: الحال الأول أنه يقرنها بالإجازة فيكتب مع الوصية: وأأذن له بروايته عني، هذه إيش تسمى؟ وصية مع إجازة. الحالة الثانية أنه فقط يرسل له بالوصية بدون إجازة، فإذا أرسل له بالوصية مع الإجازة يجوز له أن يروي، أما إذا أرسل له بالوصية دون إجازة فلا يجوز له أن يروي. يسأل سائل يقول: ماذا يفعل بالكتاب؟ يقول له: يستفيد منه، يقرأه. نعم، يخبر أن هذا الكتاب كتاب شيخه وفيه حديثه. نعم، لأن العمل بالوجادة كما سيأتينا لازم. نعم، النوع الرابع الإجازة بالإعلام. الإعلام يقول الشيخ: وهي أن الإجازة بالإعلام وهي أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأني أروي هذا الكتاب عن فلان ويأذن له في روايته فالإعلام هو أنه يقول له هذا الكتاب أنا أرويه بإسنادي عن مؤلفه، هذا إعلام. لكن إذا قرنه بقوله هذا الكتاب أنا أرويه عن مؤلفه وأجيزك أن ترويه عني، فإنه يصح له أن يرويه. أما إذا اقتصر على مجرد الإعلام، يعني أن يخبره أن هذا الكتاب من مروياته، فإنه لا تجوز له الرواية. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: ومن صيغ الأداء الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه، فيقول: وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان. من أنواع التحمل الوجادة. الوجادة يعني تجد شيء ليس لك فيه سماع ولا إجازة ولا مناولة ولا إعلام ولا وصية، إنما تجد كتاب مكتوب وتعرف صاحب الخط، فهنا لك أن تروي، لك أن تنقل، ليس أن تروي، لك أن تنقل عن هذا الذي كتب الخط وتقول: وجدت بخط فلان قال كذا وكذا. لكن لا يصح أن تروي عنه وتقول: حدثني فلان أو أخبرني فلان أو أجازني فلان أو أعلمني فلان، ما يجوز. نعم، لأنه لم يعلمك ولم يجزك ولم يسمعك، وإنما أنت وجدت بخطه، فلك أن تقول ذلك. لكن قال أهل العلم: إنك إذا وجدت بخط من تعرفه ففي هذه شوب اتصال، يعني رائحة الاتصال. نعم، لأن ليس بينك وبينه واسطة. سؤال: هل الإجازة العامة معتبرة أم لا، وما مثالها؟ الجواب: لا تعتبر الإجازة العامة، يعني كما سيأتي المثال، يقول: أجزت لجميع المسلمين، يقول: أجزت لجميع أهل هذا العصر، أجزت لأهل المدينة كلهم. نعم، هذه الإجازة تسمى الإجازة العامة. نعم، طيب، هذه الإجازة هل تجوز، هل تعتبر؟ يقول الشيخ: لا تعتبر، ومثالها أن يقول: أجزت لجميع المسلمين. وكذلك الإجازة بالمجهول، للمجهول إجازة بالمجهول، يعني يقول: أجزت فلانا رواية كتاب السنن، ولا يبين أي كتاب السنن، يعني سنن أبي داود، الدارقطني، النسائي، هذه إجازة بالمجهول. أو للمجهول، يعني يقول: أجزت لعبد الله. طيب، من عبد الله؟ 100 شخص في المسجد يسمون عبد الله، هذه إجازة لمجهول. وكذلك الإجازة للمعدوم، يقول له: أجزت لك ولولدك، وهو لم يتزوج بعد. نعم، الله أعلم هل يتزوج وهل ينجب ويأتيه ولد حتى يروي عنه أم لا، فالإجازة للمعدوم أيضا لا تصح. كان يقول: أجزت لمن سيولد على الأصح. طيب، سؤال: كم أركان الإجازة وما هي؟ أركان الإجازة 4: المجيز، يعني الشيخ، والمجاز له أي التلميذ، والمجاز به أي الكتاب، وصيغة الإجازة أي يعني قول المجيز: أجزتك، أذنت لك، ونحو ذلك. وهي تكون لمعين في معين، كأن يقول: أجزتك أن تروي عني كتاب البخاري مثلا، وتارة تكون لمعين في غير معين، كأن يقول: أجزتك أن تروي عني ما أرويه، يعني يجيزه مروياته ولا يبين له ما هي، هذا غير معين. وتارة تكون لغير معين، كأن يقول: أجزت المسلمين، يعني الإجازة العامة التي تقدمت كما تقدم. سؤال: هل الوجادة مصدر عربي أو مولد؟ الجواب: هي مصدر مولد غير مسموع في العرب، فرعه المولدون في من أخذ من العلم، في من أخذ العلم، يا أخوان، من غير من، لولا هذه خطأ، في من أخذ العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة لأجل تفريقهم بين مصادر وجد للتمييز بين معانيها المختلفة، كوجد ضالته وجدانا، وجد مطلوبه وجودا، ويقولون في الغضب موجدة أي وجد موجدة أي غضب، وفي الغنى وجده وجدا، وفي الحب وجد وجدا. هذه ناحية لغوية أظنها واضحة. السؤال الذي يتلوه: ما هو الدليل على قبول الوجادة؟ جيم: هو حديث رواه الحسن بن عرفة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء فقال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. يعني هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم ورأوا أنه دليل على صحة العمل بالوجادة، العمل ليس الرواية، العمل بالوجادة، بل العمل بالوجادة واجب، العمل بالوجادة واجب، أن كثير من العلم إنما يؤخذ وجادة. سؤال: هل يجوز إطلاق المشافة على الإجازة أم لا؟ نعم يجوز في الإجازة المتلفظ بها، فأصل المشافة الأخذ عن الشيخ مشافهة بأن يشافهه بالكلام، وكذلك أطلق المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، والأصل في المكاتبة هو ما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا. على كل هو يجوز الإطلاق، لكن الأولى ألا يطلق على الإجازة التي بالمشافهة، ألا يطلق في الأداء قوله شافهني فلان، لأن معنى شافهني أي حدثه مشافهة، وهو لا يريد أنه حدثه وإنما يريد أنه أجازه مشافهة، فلذلك الأحسن والأولى أن يقيد ويقول أجازني مشافهة، وألا يقول شافهني فقط، أو يقول شافهني بالإجازة، لأن معنى شافهني أي أنه حدثه بالحديث كله أو الكتاب كله مشافهة وليس كذلك. طيب، سؤال: ما هو المتفق والمفترق وما فائدته؟ الجواب: هو اتفاق الأسماء أو الآباء معا في الخط والنطق، كأنس بن مالك 5 أنفار من الرواة، أنس بن الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس بن كعب القشيري يكنى أبا أمية نزل البصرة، ليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث واحد: إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة، والحديث في السنن. وأبو مالك يعني أبو الإمام مالك إمام دار الهجرة وحمصي وكوفي، وسمي هذا بالمتفق لاتفاق أسمائهم، وبالمفترق لاختلاف الأشخاص. يعني المتفق والمفترق أن يتفق الراوي مع آخر في اسمه واسم أبيه ونحو ذلك خطا ونطقا. وفائدته ألا يظن أو ألا يظن، ضبطوها بالشكل يا أخوان، ألا يظن بالبناء للمجهول، ألا يظن الشخصان شخصا واحدا، والفرق بينه وبين المهمل المتقدم أن فائدة المهمل ألا يظن الواحدة اثنين، يعني عكسية المهمل. نعم، ألا يظن الواحد اثنين، وهذا ألا يظن الاثنين واحدة. يسأل السؤال التالي: كم أقسام المتفق والمفترق وما هي؟ الجواب 6. الأول اتفاق الأسماء والآباء. طيب نقرأ هذا بلا أمثلة يا أخوان. نعم. الثاني اتفاق الأسماء والآباء والأجداد. الثالث اتفاق الكنية والنسبة كأبي عمران الجوني. الرابع اتفاق الكنى والأسماء. الخامس اتفاق الأسماء والكنى. السادس اتفاق الاسم واسم الأب والنسبة. يعني وهذه أمور واضحة، يعني نفس الحافظ ابن حجر لما جاء إلى هذه الأنواع قال: يعني أن الخطبة فيها يسير لأنها نقل محض. أنواع المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف هي نقول محضة، يعني ينبغي أنها تضبط كنقل لا تحتاج إلى إفهام وعسر في الشرح ونحو ذلك. فلذلك يعني نمر عليها مرورا سريعا لنختم يا أخوان. سؤال: ما هو المؤتلف والمختلف وما فائدته؟ الجواب: هو اتفاق الأسماء والآباء خطا لا نطقا. هذا النوع من أهم الأنواع يا أخوان، المؤتلف والمختلف، لأن عدم معرفته يؤدي إلى الخطأ، الخطأ في قراءة الأسماء. يعني كما مر معنا أحد الرواة قلنا اسمه أحمد بن محمد بن ساكن، في طبعات كثير من الكتب كتبوه أحمد بن محمد بن شاكر، لأن هذا اللي يعني يطرق الأسماء كثيرا، فهذا يؤدي إلى جهالة الراوي من هو، نعم، وإلى الخطأ في ذكر اسم الراوي. والمؤتلف المختلف هذا من أهم الأنواع، لأنهم قالوا إن الأسماء لا تعرف بالقياس ولا تعرف بما قبلها ولا بما بعدها، فتحتاج كثرة ممارسة وسماع من الشيوخ ومراجعة هذه الكتب التي تعتني بضبط هذه الأسماء. يقول الشيخ: كم أقسامه؟ أو عفوا، ذكر أمثلة كأسيد أبي عتاب، كأسيد أبي عتاب وأسيد ابن حضير، الأول بالفتح والثاني بالضم أسيد. وفائدته: الأمن من التحريف والتصحيف. كم أقسامه؟ قسمان: القسم الأول لا ضابط يرجع إليه لكثرته، بل يعرف بالنقل والحفظ، وهذا هو الأكثر كما تقدم في أسيد. الباء منضبط لقلته، وهو نوعان: أن يراد فيه التعميم، كأن يقال ليس فيهم فلان إلا كذا والباقون كذا، مثل سلام، فهو كله مشدد إلا خمسة: عبد الله بن سلام، ما هو مشدد، سلام بن أبي الحقيق، محمد بن سلام شيخ البخاري، سلام بن ناهض المقدسي، سلام الجد محمد بن عبد الوهاب الجبائي، إلى أن قال. والنوع الثاني المراد فيه التخصيص، إما بكتب مخصوصة، كأن يقال ليس في الصحيحين والموطأ خازم بالخاء المعجمة إلا محمد بن خازم بن معاوية، والباقي حازم. يعني أنا سأختصر الكلام يا أخوان، ليس لا يوجد سقط، لكن لقرب الأذان أختصر الكلام. طيب، سؤال: متى يكبر عقيل ومتى يصغر؟ يعني هذا من أمثلة المؤتلف والمختلف. قال: كله مكبر إلا ثلاثة، فبالتصغير عقيل بن خالد الأيلي ويحيى بن عقيل الخزاعي وبنو عقيل القبيلة المعروفة، المنسوب إليها أبو جعفر محمود، ليس كذا اسمه، أبو جعفر محمد بن عمرو، أنت عندكم محمود؟ لا، محمد بن عمرو العقيلي صاحب كتاب الضعفاء، أو لا عقيل بالتصغير، نعم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المتشابه يا أخوان. يقول الشيخ: ما هو المتشابه وكم أقسامه؟ الجواب: هو أن يتفق الأسماء في اللفظ والخط ويفترق في الشخص، مع اتفاق أسماء أبويهما في الخط دون النطق. يعني باختصار، المتشابه أسماء تجمع بين المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، نعم، يعني يكون فيها شيء من المتفق والمفترق وشيء من المؤتلف والمختلف. يعني بالمثال يتضح، مثلا شريح بن النعمان أستاذ البخاري مع سريج ابن النعمان التابعي، أو العكس، يعني ما يعني، لكن هذا الذي في ذهني. يعني شريح بالشين والراء والياء والحاء المهملة، والثاني سريج بالسين والراء والياء والجيم، فاتفقا في اسم الأب النعمان واختلفا في اسم الشخص، مع الاتفاق في الرسم والاختلاف في النقط. فهذا هو المتشابه. ولو أقسام عديدة أيضا من المتشابه ما يسمى بالمشتبه المقلوب كالأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، نعم، ومسلم بن الوليد والوليد بن مسلم، يعني المحدثون عندنا الوليد بن مسلم، نعم، والشعراء عندهم مسلم بن الوليد، نعم، فهذا من المشتبه المقلوب. طيب، أما أظن نمر لو أقل شيء على العناوين. خاتمة: ما هي الأمور التي ينبغي لطالب الحديث أن يعتني بها؟ نعم، كثير، أمور كثيرة، منها معرفة طبقات الرواة ومعرفة مواليدهم ووفياتهم وأحوالهم إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. يعني لاحظوا في آخر كلامه قوله: قال الحافظ ابن حجر: إن هذه الأنواع نقول محضة ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، ومن أرادها فليراجع المطولات في هذا الفن، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. طيب، في 5 دقائق يا أخوان نمر على التعليق على الخاتمة. نعم، عندكم العنوان هذا، تعليق على الخاتمة، عندكم ولا لا؟ طيب، سؤال: ما معنى الطبقة؟ يعني هنا في مصطلحات مهمة المرور عليها جيد. يعني مثلا الطبقة هذا أمر مهم معرفته عند المحدثين. قال: ما معنى الطبقة لغة واصطلاحا؟ قال: الطبقة لغة عبارة عن القوم المتشابهين، واصطلاحا جماعة اشتركوا في الأخذ عن الشيوخ. الطبقة جماعة اشتركوا في الأخذ عن المشايخ، عن المشايخ. يعني إذن الطبقة هي جماعة من الرواة اشتركوا في السن والإسناد، نعم، فهؤلاء يقال طبقة واحدة لأن أسنانهم متقاربة وأخذوا عن مشايخ مشتركين. طيب، ما فائدة معرفة الطبقات؟ الفائدة، الجواب: الأمن من تداخل المشتبهين مع الاطلاع على تلبيس المدلسين. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك فإنه باعتبار الصحبة في الطبقة، في طبقة العشرة، وباعتبار سنه يعد في طبقة ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. سؤال: كم طبقات الصحابة وما هي؟ الجواب: جعلها الحاكم 12 طبقة، منهم الذين أسلموا بمكة وأصحاب دار الندوة ومهاجرة الحبشة وأصحاب العقبة الأولى ثم الثانية، ثم أول المهاجرين الذين لقوه قبل دخول المدينة، ثم أهل بدر، ثم المهاجرون بين بدر والحديبية كخالد بن الوليد، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم المهاجرون بين الحديبية وفتح مكة، ثم مسلمة الفتح، ثم الأطفال الذين ولدوا في حياته ولم يروه رضي الله عنهم أجمعين. ما هو أجل كتاب في الطبقات؟ أجل كتاب في الطبقات كتاب الطبقات لمحمد بن سعد، هو مطبوع في 8 مجلدات. كم طبقات التابعين؟ ذكر الشيخ أنها 11 طبقة، ويعني ذكرها، أهمها كبار التابعين كسعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وغيرهم. من المسائل التي ذكرها مهمة في آخر الكتاب: كم مراتب الجرح؟ يعني الجرح والتعديل، تجريح الرواة يعني وصفهم بما يوجب رد روايتهم، أو تعديلهم وصفهم بما يوجب قبول روايتهم، يتفاوت. ليس من قيل فيه ثقة حافظ أو ثقة ثقة ما بالتكرار مثل ثقة وحدها أو حافظ وحدها. فيقول: وكذلك بالنسبة لقولهم في التجريح: أكذب الناس وكذاب ويكذب، ليست في مرتبة واحدة. فيقول: مراتب الجرح كثيرة، أسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال ثم وضاع ثم كذاب، وأسهل مراتب الجرح فلان لين ثم سيء الحفظ. وكذلك الحال بالنسبة لمراتب التعديل، يقول: مراتب التعديل كثيرة وأرفعها الوصف الدال على المبالغة، ثم يليه المتأكد بصيغة دالة على التعديل مع التكرار، كفلان ثقة ثقة إلى آخره. طيب، في آخر الكتاب تكلم الشيخ على آداب طالب العلم وما يختص بالشيخ، نعم، الآداب المختصة بالشيخ والآداب المختصة بالطالب. كم باقي على الأذان؟ كم دقيقة؟ في وقت على الأذان؟ طيب، لعل يعني مما يهمنا الآداب المتعلقة بالطالب، لأننا كلنا طلبة علم. سؤال: ما هي آداب الطالب المختصة به؟ فقال: آداب كثيرة، أهمها توقير الشيخ لما في الحديث: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ولم يعرف لعالمنا حقه، وألا يضجره وألا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، وأن يكتب ما سمعه معتنيا بتقييده وضبطه، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: من طلب العلم جملة فاته جملة، فإنما يدرك العلم حديث أو حديثان. يعني صح من كلام الزهري، أما عن أبي هريرة رضي الله عنه فيحتاج إلى مراجعة. وأن يذاكر الطالب محفوظاته بنفسه أو مع غيره ليرسخ في ذهنه. قال بعضهم: داوم، بتقديم الألف يا أخوان، داوم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته. والقسم الثالث المشترك كتصحيح النية عن الرياء والسمعة. ثم ذكر في آخر الكتاب ما يتعلق بأنواع تصنيف الحديث، لأن الطالب إذا طلب الحديث وتأهل يحبذ له أن يصنف ويكتب فيه. فقال إن التصانيف متنوعة، فذكر الأول منها أن يصنفه على المسانيد بجمع مسند كل صحابي على حدة كما فعل الإمام أحمد، والثاني تصنيفه على الأبواب الفقهية كما صنع أهل السنن، والثالث تصنيفه على العلل وهو ذكر المتن وطرقه مع بيان اختلاف نقلته كالعلل لابن أبي حاتم. ليس لأبي حاتم، ماذا عندكم؟ ابن أبي حاتم أو أبي حاتم؟ لابن أبي حاتم، نعم. الرابع تصنيفه على الأطراف وهو ذكر طرف الحديث الدال على بقيته كما فعل الحافظ المزي، يعني في كتابه تحفة الأشراف، واختصره النابلسي بكتاب سماه ذخائر المواريث في مواضع الأحاديث. ثم قال: ما معنى السبب لغة واصطلاحا؟ قال: السبب لغة كل ما توصل به إلى المطلوب من حبل وسلم وطريق، وفي الاصطلاح فسبب الحديث هو الباعث على وروده، وأما سبب نزول القرآن فهو ما نزلت الآية فيه أيام وقوعه مبينة لحكمه أو متضمنة له. وقد صنف في سبب الحديث أبو حفص العكبري الحنبلي شيخ القاضي أبي يعلى، وكذلك السيوطي ألف فيه كتابا سماه اللمع في أسباب الحديث، والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. يعني بهذا نكون مررنا مرورا سريعا على خاتمة كتاب الشيخ رحمه الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقرأنا، وأن يجعلنا من أهل العلم العاملين به، ويغفر للشيخ ويجزيه عنا خير الجزاء، ويرفع درجاته ويكفر عنه سيئاته. أظن الوقت يعني أزف، لكن نجيب لو على سؤال أو سؤالين. يقول أخونا، يقول: هل يجوز قول لا حول أو لا حول، لأن هناك كثير من الناس يقولون ذلك؟ لا، ما لا يجوز. يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. أما لا حول هذا يعني بالإطلاق لا يجوز، إنما يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين الحديث المدلس والحديث المهمل؟ بينهما فرق كبير. المهمل قلنا لم يسمى، لكن ذكر له وصف، قيل عن رجل، عن امرأة، عن صاحب. أما المدلس حذف، لم يذكر لا بوصف ولا باسم، حذف الراوي فلم يذكر لا بوصف ولا باسم. يقول: هل الشيخ الوالد رحمه الله تصرف في كتاب النزهة في وضعه الأسئلة والأجوبة، أم وضعها كما هي على طريقة الأسئلة والأجوبة؟ نقول الشيخ زاد زيادات، يعني لم يقتصر على ما في النزهة، يعني حتى أنا وجدت أمثلة عديدة ذكرها الشيخ لم توجد في كتاب النزهة. نعم، فهناك زيادات للشيخ وإضافات وهي مفيدة للغاية، جزاه الله عنا خير الجزاء، ورحم الله الحافظ ابن حجر وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. يسأل السائل: هل يشترط في الحديث المدبج أن يروي كل منهما عن الآخر نفس الحديث أم لا؟ لا، لا يشترط. الذي يشترط أن يروي كل منهما عن الآخر أي حديث، سواء اشترك فيه أو اختلف في ذلك الحديث. يقول: ما الفرق بين الموافقة والمساواة؟ بينهما فرق كبير. المساواة يستوي عدد الإسناد، الموافقة يشارك المصنف في الرواية عن الشيخ، سواء كان إسناده أكثر أو ساواه فيه. نعم، فهذا هو الفرق بينهما. هذا الخط ما هو واضح. يقول: ما هي الأسباب التي تعين على حفظ الرواة؟ أحسن الأسباب التي تعين على حفظ رواة الحديث كثرة الممارسة والاشتغال بعلم الحديث. نعم، أو التكرار، يكرر يعني الراوي وذكر اسمه ووفاته وحاله، لكن أحسن من ذلك وأسهل كثرة الممارسة. الممارسة يكثر القراءة في كتب الحديث وكتب الرواة، ويحضر مجالس المحدثين، فكثرة سماع هذه الأسماء وسماع أحوالها وبيان مراسيلهم ومروياتهم تكسب الإنسان ملكة ومعرفة بأولئك الرواة. يعني هذا سؤال طويل يأخذ منا وقتا كثيرا. يقول: مسألة رواية الصحابي عن التابعي هل فيها مثال صحيح؟ ألف الخطيب كتابا في ذلك، واختصره الحافظ ابن حجر في كتاب سماه نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، فيراجعه أخونا وينظر هل صح ذلك أم لا. يقول السؤال الأخير: لو سمحتم أعيد معنى المصافحة. المصافحة هي أن يستوي في عدد رواة الإسناد مع تلميذ المصنف، يعني ما يستوي مع المصنف إنما يستوي مع تلميذه، يعني هو يصل إلى هذا الحديث بعشرة رواه، وتلميذ صاحب الكتاب لما روى الحديث رواه أيضا بعشرة رواه. طيب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
المباشرة وعلى آله. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة بالمدينة النبوية عام 33 هجرية، أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح كتاب يانع الثمر في مصطلح أهل الأثر ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد البار بن حماد الأنصاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الخامس.
أما بعد، فنظرا إلى أن الأنواع التي بقيت معنا أغلبها أنواع نظرية، يعني لا تحتاج إلى كثير كلام وتفاصيل، فلذلك نسردها سردا ونعلق على المواضع التي تحتاج إلى تعليق، ونضبط الأشياء التي تحتاج إلى ضبط، ونحاول أننا ننهي الكتاب إذا يسر الله عز وجل ذلك، ونسأل الله عز وجل من فضله وتوفيقه أن يوفقنا ويعيننا على الإتمام. طيب، وقفنا في يوم أمس في القراءة في كتاب يعني الثمر في مصطلح أهل الأثر الوالد الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته. قال رحمه الله: ما هو المصحف والمحرف لغة واصطلاحا؟ قال: المصحف لغة من التصحيف وهو الخطأ، ومنه الصحفي الذي يخطئ في قراءة الصحيفة. فإذا المصحف مأخوذ من الصحف التي هي جمع صحيفة، فسمي هذا النوع بالمصحف لأن الراوي يخطئ في قراءة الصحف التي يستمد منها ويقرأ فيها، فلذلك سمي هذا النوع بهذا الاسم. أما في الاصطلاح فيقول الشيخ: واصطلاحا كل حديث وقع التغيير فيه بالنقط، كحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر، فقد صحفه وكيع بن الجراح فقال: يشققون الحطب. وذلك لأن رسم كلمة الخطب وكلمة الحطب نفس الرسم، فما تنبه الراوي إلى أن هذا خطأ فقرأ يشققون الخطب يشققون الحطب بجامع التشقيق. نعم. ومعنى يشققون الخطب أي يتكلفون فيها، وفي يعني يتكلفون الفصاحة ويميلون أشداقهم فيها رغبة في الإتيان بفصيح الخطاب ويعني الكلام البليغ الذي يتكلف فيه. نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وحسنه بعضهم. أما التحريف فهو لغة التغيير، وأما التحريف قال الشيخ فهو لغة التغيير، واصطلاحا كل حديث وقع التغيير فيه بالشكل. يعني إذن الفرق بين التصحيف والتحريف أن التصحيف يكون التغيير بالنقط النقاط، يعني مثل كلمة الخطب وكلمة الحطب تغيرت النقطة فغيرت الكلمة. أما التحريف فيكون التغيير فيه في الشكل، الشكل يعني الحركات، مثل يعني مر معنا أمس حديث وائل بن حجر: إذا قرأناه وائل بن حجر فهذا تحريف للاسم. فإذا كان التغيير بالنقط فهو تصحيف، وإذا كان التغيير في الشكل فهو تحريف. وأكثر أهل العلم على أنهما يعني بمعنى واحد في الاصطلاح، أن هذا كله يسمى تصحيفا، يعني التغيير بالنقط أو التغيير في الشكل كله يسمى تصحيفا. وهذا التفريق ذكره الحافظ ابن حجر في النزهة، التفريق بين التصحيف والتحريف، وإلا الأكثر على أن معناهما واحد. نعم. يعني مر بي أحد الرواة يسمى محمد بن أحمد بن ساكن، فتجدونه في الطبعات المتداولة في كثير من الكتب محمد بن أحمد بن شاكر. نعم، وهو محمد بن أحمد بن ساكن، لأن السين تشبه الشين إلا في النقط، والراء تشبه النون إلا في النقط، فيصحف هذا كثيرا ويقال محمد بن أحمد بن شاكر، يذهب الذهن إلى اسم الشيخ أحمد شاكر المعروف. طيب، يرد هنا سؤال وهو: ما الطريق إلى السلامة من التصحيف والتحريف؟ طبعا سبب الوقوع في التصحيف والتحريف هو مجرد القراءة من الصحف. إذن السلامة أن يلازم الطالب المشايخ المتقنين الذين مارسوا هذه الصناعة، فإنه يتلقى عنهم أسماء الرواة ويتلقى عنهم الأحاديث مصححة غير مصحفة ولا محرفة، ويفهم معانيها والمستنبط منها. فإذا كما يقول الشيخ: والطريق إلى السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف، وأما الطريق إلى السلامة من التحريف فهي بتعلم النحو واللغة. نعم، هذا بناء على التفريق بين التصحيف والتحريف. نعم، لأن من التحريف الخطأ في الإعراب واللحن، فإذا تعلم الطالب اللغة والنحو فإنه يسلم من كثير من التصحيف والتحريف. يقول شعبة رحمه الله، قال شعبة: من طلب الحديث ولم يبصر العربية كان كرجل عليه برنس وليس له رأس، يعني أنه يتزين بزينة العلم وأساس العلم ليس عنده، وهو تعلم اللغة العربية، أن اللغة العربية هي اللغة التي يؤدى بها العلم الشرعي. فإذا تعلم الإنسان العلم ولم يتعلم أداته لم يستطع أن يبلغه تبليغا صحيحا. وقال حماد بن سلمة: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاه ولا شعير فيها. المخلاه ما يوضع فيه الشعير أو أنواع الحبوب المعروفة. قال السيوطي في ألفيته: واحذر من اللحن أو التصحيف خوفا من التبديل والتحريف، فالنحو واللغات حق من طلب، وخذ من الأفواه لا من الكتب. فالنحو واللغات حق من طلب، وخذ من الأفواه لا من الكتب. ثم يقول الشيخ رحمه الله لما ذكر قضية التغيير بالتصحيف والتحريف، بين قضية أخرى وهي التغيير عند الضرورة. التغيير عند الضرورة، تغيير متن الحديث عند الضرورة، وذلك إذا كان الراوي لا يحفظ لفظ الحديث لكنه يستحضر معناه، فهل يجوز أن يغير لفظه ويسوق معناه أو لا؟ فيقول الشيخ رحمه الله: هل يجوز للراوي تغيير المتن بالنقص أو بالمرادف أم لا؟ قال: نعم، يجوز للراوي العالم بما يغير المعاني وبمدلولات الألفاظ. يعني باختصار كأنه يقول يجوز للراوي إذا عجز عن أداء اللفظ أن يؤدي المعنى، لكن بشرط أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ وما يغير المعاني، يعني عنده فهم لمعنى الحديث بحيث أنه لا يؤدي الحديث على غير معناه. وهذا لا يجوز إلا عند الضرورة، عند العجز، عند الحاجة إلى إيراد الحديث، وهذا العالم أو طالب العلم لا يستحضر لفظ الحديث، فإنه في الضرورة يجوز ما لا يجوز في الاختيار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فإذا غيرت ألفاظه بغير ضرورة أدى ذلك إلى تغيير معاني الأحاديث. وأما إذا لم يعلم بمدلولات الألفاظ ولا بما يغير المعاني فلا يجوز له تعمد تغيير المتن بنقص ولا بمرادف. بنقص يعني لا يجوز له الاختصار، ولا بمرادف أن يأتي مكان كلمة كلمة أخرى مرادفة لها، مثل قعد يأتي مكانها جلس، قام يأتي مكانها بوقف. نعم، مع أن الأولى والأفضل إيراد الأحاديث بألفاظه أي النبي صلى الله عليه وسلم النبوية، ولعل يعني الصواب في العبارة والأفضل إيراد الأحاديث بالألفاظ النبوية. نعم، لعالم وغيره سدا للذريعة. ويجوز للراوي باتفاق تغيير المتن بالمرادف عند خفاء المعنى، كما إذا احتيج إلى شرح غريبه أو مشكله. يعني أنه إذا أراد أن يشرح له أن يأتي بلفظ مرادف يبين المعنى، لكن الصحيح أنه يسوق اللفظ أولا، اللفظ النبوي، ثم بعد ذلك يشرحه بما يبين معناه. نعم، فلا يفهم من هذا الكلام أنه يجوز له ابتداء أن يغير الألفاظ، لا، إنما يقوم بإيراد اللفظ النبوي ثم بعد ذلك يبين المعنى، كما إذا احتاج إلى شرح غريبه أو مشكله. والطريق إلى معرفة غريب الحديث الرجوع إلى الكتب المؤلفة في غريب الحديث كالنهاية لابن الأثير والفائق للزمخشري وغيرهما مما يتعلق بالباب. يعني قضية غريب الحديث من أهم علوم الحديث، خاصة للمتفقه أو الفقيه، لا بد أن يكون عنده معرفة بغريب الحديث ومعاني هذا الغريب، لأنه يبعد في الفهم فيحتاج أن يعني يشرحه ويبينه. كما مرت قبل قليل كلمة يشققون الخطب، كلمة يشققون هذه غريبة، نعم، فلا تفهم معناها إلا إذا رجعت إلى مثل كتب الغريب هذه التي مرت معنا، كتاب النهاية وهو أجلها وأوسعها، النهاية في غريب الحديث لمجد الدين ابن الأثير صاحب كتاب جامع الأصول. نعم، وكذلك الفائق للزمخشري مع التفاوت الكبير بينهما، فإن كتاب النهاية فائق على كتاب الفائق للزمخشري. طيب، وأما الطريق إلى بيان مشكله فهي الرجوع إلى الكتب المصنفة في مختلف الحديث، كمختلف الحديث لابن قتيبة ومشكل الآثار للطحاوي، كما مر معنا سابقا في الكلام على مختلف الحديث. يعني إذا كان هناك حديثان ظاهرهما التعارض، فما هي المراجع التي ترجع إليها لمعرفة وجه الجمع بين هذين الحديثين؟ ترجع إلى الكتب المصنفة في هذا النوع من علوم الحديث، ومن أهمها اختلاف الحديث للشافعي ومختلف الحديث لابن قتيبة وشرح مشكل الآثار للطحاوي رحمهم الله جميعا، وكذلك سائر الشروح، شروح الأحاديث تعتني بهذا، وخاصة الشروح المطولة مثل فتح الباري للحافظ ابن حجر والتمهيد لابن عبد البر ونحوها من الشروح العظيمة الموسعة المبسوطة، فإنها تعتني ببيان مشكل الحديث وبيان مختلف الحديث. بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله مما يتعلق بمتن الحديث، المسائل المتعلقة بالمخالفة الواقعة في متن الحديث، انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالطعن في الرواة، أسباب الطعن في الرواة. فقال رحمه الله سين: ما المطعون فيه بالجهالة وما أسبابه؟ يعني ما أسباب هذا الطعن؟ قال: المطعون فيه بجهالة الراوي له أسباب ثلاثة. الأولى أن تكثر نعوت الراوي. نعوت يعني صفات وألقاب وأسماء الراوي، فيشتهر بشيء منها ثم يذكر في السند بغير ما اشتهر به. سيأتينا التمثيل إن شاء الله. الثاني أن يكون مقلا من الحديث فقل من أخذ عنه. الثالث أن يذكر اسم الراوي اختصارا. فهذه الثلاثة أسباب هي التي تسبب الجهالة في الراوي. السبب الأول أن يكون له أسماء عديدة، يعني على سبيل المثال أبو بكر بن عياش عند المحدثين مشهور بكنيته أبو بكر، قد لا يخطر على بال بعض طلبة العلم أنه هو نفسه القارئ المشهور واسمه شعبة بن عياش. شعبة الراوي عن حفص هو نفسه أبو بكر بن عياش، فيتبادر إلى الذهن أنهما شخصان وهما شخص واحد. فاشتهر عند المحدثين بكنيته أبي بكر، واشتهر عند القراء باسمه شعبة. فكثرت الأسماء، يعني أن يكون عند الشخص اسم يشتهر به عند قوم أو وكنية يشتهر بها عند قوم آخرين، أو لقب يشتهر به عند قوم آخرين أيضا، فهذا يسبب الجهالة بالراوي. فإذا سألت مثلا طالب حديث من شعبة بن عياش، يقول لك أنا أعرف شعبة بن الحجاج، ما أعرف شعبة بن عياش. لكن لو سألته من أبو بكر بن عياش فإنه يعرفه. لو سألت طالبا في القراءات من أبو بكر بن عياش ربما يجهله، لكن لو سألته عن شعبة بن عياش فإنه إيش يعرفه. فكثرت الأسماء والأوصاف لشخص واحد تؤدي إلى الجهالة به. كذلك من أسباب الجهالة أن يكون مقلا، يعني ما له في الرواية إلا حديث أو حديثين فإنه يجهل بهذا السبب. ومن الأسباب أن يذكر اسم الراوي مختصرا، يعني يكون في السند حدثنا أحمد أو حدثنا عبد الله. من أحمد هذا؟ مئات الرواة المسمون بأحمد. من عبد الله؟ مئات الرواة المسمون بهذا الاسم. يقول الشيخ رحمه الله: والطريق إلى معرفة المجهول لكثرة نعوته الرجوع إلى الكتب المؤلفة في هذا النوع. هذا النوع وهو أن يكون للراوي نعوت، أي أوصاف، أسماء، اسم وكنية، كنيتان، اسم وكنية ولقب، هذا النوع اعتنى العلماء به فصنفوا فيه كما يقول الشيخ الرجوع إلى الكتب المؤلفة في هذا النوع، وتسمى بالموضحات أو الموضحات. كتب الموضحات ألف فيها الخطيب البغدادي، واسم كتاب الخطيب الموضح لأوهام الجمع والتفريق، وهو مطبوع في جزئين، الموضح لأوهام الجمع والتفريق. من الرواة الذين لهم أسماء متعددة تذكر في الأسانيد محمد بن السائب بن بشر الكلبي، فيأتي في بعض الأسانيد منسوبا إلى جده، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، كأنه يعني سماه ب يعني معنى اسمه أو أن هذا لقب له. وكناه بعضهم أبا النضر، يعني يقول حدثنا أبو النضر، وبعضهم كناه أبا سعيد فيقول بعضهم حدثنا أبو سعيد، وبعضهم كناه أبا هاشم فيقول حدثنا أبو هاشم. فيظن، أعيد العبارة، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هاشم، أبا هشام، أبا هشام. فظن أنه جماعة والحقيقة أن الجميع اسم لشخص واحد. نعم، فهذا الآن له نعوت متعددة وهو شخص واحد يخدم في هذا كتب الجمع والتفريق أو الموضحات مثل كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله. وسبقه إلى ذلك عبد الغني الأزدي، صنف كتابا لا يزال مخطوطا يسمى إيضاح الإشكال. نعم. وأما الطريق إلى معرفة من قل الأخذ عنه، لقلة حديثه، فهي الرجوع إلى المؤلفات في الوحدان، أي في من لم يروي عنه إلا واحد، وقد ألف في ذلك الإمام مسلم والنسائي. الوحدان مصطلح عند المحدثين له عدة معاني، منها هذا المعنى من لم يروي عنه إلا واحد، من لم يروي عنه إلا واحد، فيقل الأخذ عنه فيجهل. فمثل هذا الراوي إذا أردنا معرفته نرجع إلى الكتب التي خدمت هذا النوع، وهي كتب الوحدان، من لم يروي عنه إلا واحد. والطريق إلى معرفة من لم يذكر اسمه اختصارا، فهي الرجوع إلى المصنفات في المبهمات. المبهم هو الراوي الذي لم يسمى، يعني يقول في السند حدثني رجل، أو سمعت امرأة، نعم، أو جاء أو حدثنا صاحب لنا، من هو؟ مبهم. المبهم هو الراوي الذي لم يسمى. هناك مصنفات تخدمه كثيرة، منها كتاب الخطيب البغدادي المسمى الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة، الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة، وهو مطبوع، وكذلك الغوامض والمشكلات لعبد الغني الأزدي وغيرها من الكتب الكثيرة. هناك أيضا لابن بشكوال الأندلسي، وهي مطبوعة متداولة، ومنها كتاب حققه الشيخ رحمه الله اسمه المستفاد في مبهمات المتن والإسناد لأبي زرع العراقي، وهو مطبوع عدة طبعات، المستفاد في مبهمات المتن والإسناد للحافظ العراقي. يقول الشيخ: وأما المبهم بلفظ التعديل كقول الراوي أخبرني الثقة، فالأصح أنه لا يقبل، لأنه قد يكون ثقة عند المبهم بالكسر، بكسر الهاء، وعند غيره مجروح، وهذه المسألة مرت بنا سابقا، فلذلك لا نسترسل في الكلام عليها. والفرق بين مجهول العين ومجهول الحال أن الأول، يعني مجهول العين، هو أن يذكر اسم الراوي، والحال أنه لم يأخذ عنه إلا راو واحد، فهو كالمبهم لا يقبل حديثه. وأما الثاني فهو أن يروي راويان فأكثر عن راو واحد ولم يوثقاه ولم يجرحاه، فهذا موقوف قبوله على استبانة حالة راويه. يعني مجهول العين هو من لم يروي عنه إلا واحد، مجهول الحال من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق ولم يجرح. أما مجهول العين فقولا واحدا حديثه مردود وضعيف، وأما مجهول الحال فيقول الشيخ يتوقف فيه حتى ينظر هل يوجد فيه جرح ولا تعديل، وإذا لم يوجد فيه شيء من ذلك فإنه يبقى على الضعف. ولو قيل باختصار إن كلا المجهولين حديثهما ضعيف، والفرق أن مجهول الحال يعني كثير من أهل العلم يرى أنه يقبل الاعتضاد والانجبار إذا تعددت طرق حديثه، ومجهول العين هناك اختلاف في قبول حديثه للاعتضاد لكان أوضح. سين: ما هو المردود للبدعة وكم قسما له؟ الجواب: أما المردود للبدعة، أي يعني تعريف البدعة، اعتقاد ما لم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن أصحابه من غير معاندة بل بنوع شبهة، يعني هذا تعريف البدعة، أن يعتقد أمرا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم. واعتقاده هذا بسبب شبهة وتأويل وليس بسبب معاندة، لأنه إذا عرف الحق وخالفه قد يصل به إلى الكفر. أما الذي يكون بشبهة وتأويل فإنه لا يكفر باعتقاده ذلك. يقول الشيخ: فهو على قسمين، الأول أن تكون البدعة بدعة صغرى كالتشيع بلا غلو، فهذا القسم كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة، فمن ثم لا يرد هذا النوع. هذا بناء على أن التشيع هنا المقصود به التشيع في عرف السلف، وهو تقديم علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه، هذا المقصود بالتشيع هنا يا إخوان، ليس المقصود بالتشيع تشيع الجعفرية الاثني عشرية الذين يكفرون أبا بكر وعمر ويتعبدون بسبهما والبراءة منهما، هذا لا يسمى تشيعا، هذا رفض محض خالص. نعم، الكلام هنا على التشيع بمعنى أنه فقط يقدم عليا رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه. فيقول الشيخ: لو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية، لأن كثير من التابعين وأتباع التابعين من الرواة وصفوا بهذا التشيع. نعم، يعني مر بنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني فيه شيء من التشيع، وعبيد الله بن موسى العبسي شيخ البخاري فيه تشيع. نعم، لكن هذا التشيع ليس التشيع بمعنى سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولذلك يقول علي بن المديني: لو تركنا حديث أهل الكوفة للتشيع وحديث أهل البصرة للقدر لخربت الكتب. يعني أن كثير من الرواة الذين نروي عنهم الأحاديث من أهل الكوفة من أهل البصرة، وأهل الكوفة التشيع منتشر عندهم، وأهل البصرة القول بالقدر منتشر عندهم، فلو تركنا حديثهم لا ما بقي في كتبنا إلا حديث قليل. الثاني أن تكون البدعة بدعة كبرى كالرفض، الرفض هو سب الصحابة رضي الله عنهم والدعاء إليه، فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة. والشيعي الغالي من السلف من تكلم، لو تلاحظون، من تكلم في عثمان وطلحة ومعاوية رضي الله عنهم وطائفة ممن حارب عليا وتعرض لسب هؤلاء، يعني خاصة يعني ما حدث في واقعة الجمل، وليس لا يلزم أن يكون يتكلم في عثمان رضي الله عنه. وأما الشيعي الغالي في زمن الخلف فهو الذي يكفر هؤلاء السادة الثلاثة المذكورين مع البراءة من الشيخين، هذا هو الرافضي. والمبتدع الذي لا تقبل روايته هو الذي كفر ببدعته بإنكار أمر متواتر من الشرع معلوم من الدين بالضرورة من الدين ضرورة، وكذلك إن استحل الكذب. يعني أن المبتدع الذي يعني يعتقد أمرا معروفا في الدين من بالضرورة فهذا يكفر ببدعته، وكذلك من استحل الكذب. وأما مقبول الرواية فهو الذي لم يستحل الكذب ولم يكن داعية إلى بدعته. طيب، العاشر من أسباب الطعن وأقسامه: القسم الأول يقول الشيخ رحمه الله سوء الحفظ، وهو من لم يرجح أو يترجح لا يترجح جانب إصابته على جانب خطأه لسبب ضرر أو عارض، يعني أنه مرة يصيب في الرواية ومرة يخطئ، إذا حدث يصيب مرة ويخطئ مرة. وهو قسمان: الأول الشاذ إن كان الاختلاط لازما له في جميع حالاته، يعني يقصد بالاختلاط هنا أي سوء الحفظ، إذا كان سوء الحفظ لازما له في جميع حالاته فبعض المحدثين يسمون حديثه بالشاذ. الثاني المختلط، إن كان الاختلاط طارئا عليه لكبره أو ذهاب بصره أو احتراق كتبه، هذه هي بعض أسباب الاختلاط. والاختلاط المقصود به تغير، يعني شيء من التغير في العقل يسبب نقصان الحفظ، يكون الإنسان يعني يحفظ حديثه متقنا له ثم يصاب بمشكلة من المشاكل أو مصيبة من المصائب فيتغير حفظه فينسى نسيانا بينا واضحا، هذا يسمى الاختلاط. من الأشياء التي تمر عند الرواة أنه يصيب الاختلاط حينما يكبر من السن، يكبر في السن يبلغ مثلا 80 أو 90 أو 100، وهذا شيء معتاد، ليس الإنسان في حال شبابه وقوته مثل حاله في حال كبره وشيخته. وأيضا ذهاب بصره، أن يكون مبصرا ثم يصاب بمرض ويفقد بصره، فلهول هذه المصيبة ينسى ما كان يحفظه، أو لاحتراق كتبه كما حدث لعبد الله بن لهيعة رحمه الله، فإنه تغير حفظه بعد أن احترقت كتبه فاختلط. يقول الشيخ رحمه الله: ويقبل حديث المختلط إذا سمع منه الثقة قبل اختلاطه، ويرد إن سمع منه بعد الاختلاط، وكذلك إذا التبس الأمر. يعني حديث المختلط لا يخلو بين الثلاثة أحوال هذه: إما أن يعرف من حدث عنه قبل أن يختلط، أو يعرف من حدث عنه بعد أن اختلط، أو ألا يعرف هذا ولا هذا، لا يميز. الحالة الأولى نقبل حديث المختلط إذا حدث عنه من روى عنه قبل اختلاطه. الحالة الثانية والثالثة إذا عرفنا أنه حدث أو سمع عنه هذا الراوي بعد اختلاطه، أو لم نعرف هل سمع منه قبل اختلاطه أو بعد اختلاطه، ففي كلا الحالتين يضعف حديث المختلط هذا، وستأتي الأمثلة. وممن اختلط في آخر عمره سعيد بن أبي عروبة، يعني هذا سعيد بن أبي عروبة من أوثق الرواة عن قتادة بن دعامة البصري التابعي المشهور، وقد سمع منه قبل الاختلاط يزيد بن هارون وعبد الله بن المبارك ويحيى القطان. فإذا حديث هؤلاء بن هارون وابن المبارك والقطان إذا حدثوا عن سعيد بن أبي عروبة فإن حديث سعيد بن أبي عروبة يكون إيش؟ صحيحا، حتى لو اختلط، لأنهم سمعوا منه قبل اختلاطه. وسمع منه بعد الاختلاط المعافى ابن عمران والفضل ابن دكين، المشهور بكنيته أبو نعيم الفضل ابن دكين، ووكيع هو ابن الجراح. فإذا حديث المعافى وأبو نعيم وحديث المعافى وأبي نعيم الفضل ابن دكين ووكيع عن سعيد بن أبي عروبة يكون ضعيفا، لأن هؤلاء سمعوا منه بعد اختلاطه، بعد تغير حفظه وبعد سوء يعني حفظه وضبطه. ومن المختلطين أيضا أبو السائب عطاء بن السائب الثقفي، وقد سمع منه قبل الاختلاط الثوري وشعبة. وقال ابن معين: جميع من روى عن عطاء سمع منه في الاختلاط إلا الثوري وشعبة، واستدرك عليه جماعة حماد بن سلمة، اضبطوها بالشكل جماعة، واستدرك عليه جماعة حماد بن سلمة وحماد بن زيد عفوا وحماد بن سلمة وهشاما الدستوائي وزاد العراقي الحافظ العراقي ابن عيينة، يعني زيادة الحافظ العراقي مظنتها التقييد والإيضاح. إذن هؤلاء ممن سمعوا منه قبل الاختلاط: حماد بن زيد وحماد بن سلمة وهشام وابن عيينة. وممن اختلط عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وهو مشهور بالمسعودي في الأحاديث في الأسانيد، حدثنا المسعودي، فالمراد به عبد الرحمن بن عبد الله هذا. وأبو إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله، وعبد الرزاق بن همام اختلط بعدما عمي فكان يلقن فيتلقن، وأبو بكر بن مالك القطيعي بفتح القاف خرف حتى كان لا يدري ما يقرأ، وهو راوي مسند الإمام أحمد عن ابنه عبد الله ابن الإمام. عبد الرزاق الصنعاني وأبو بكر القطيعي هؤلاء من الرواة المشهورين، يعني أغلب الروايات التي تروى عنهم رويت عنهم قبل الاختلاط، فلا يضر ما حدث لهم من الاختلاط، لأن الاختلاط هذا إنما حدث في آخر عمرهم بعد أن سمع حديثهم وانتشر. وقد صنف الحافظ أبو بكر محمد ابن موسى الحازمي جزءا لطيفا في معرفة من اختلط من الرواة الثقات في آخر عمره، ولا نعرف أن هذا الجزء موجود. نعم، يعني الموجود ما سيأتي إن شاء الله ذكره. قال السيوطي في ألفيته: والحازمي ألف، والحازمي بلا تشديد، والحازمي ألف في من خلط من الثقات آخرا فأسقط، الحازمي بسكون الياء بلا تشديد. وألف البرهان الحلبي في هذا الفن رسالة سماها الاقتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط، وهذه الرسالة مطبوعة. يقول الشيخ رحمه الله: وقد استدركت عليه بذكر من روي عنه قبل أن يختلط، وسميته تعليق الأنواط في من روي عنه قبل الاختلاط. هذه رسالة للشيخ الوالد رحمه الله مطبوعة للآلة الكاتبة موجودة. وكذلك ألف ابن الكيال، الصواب بالألف واللام يا أخوان، ابن الكيال فيه كتابا سماه الكواكب النيرات في من اختلط من الثقات، وكتاب ابن الكيال مطبوع طبعته جامعة أم القرى. قال الشيخ رحمه الله: ويكون حديث سيء الحفظ حسنا لغيره إذا كان له متابع، وكذلك كل حديث ضعيف كالمستور والمرسل والمدلس وغيرها من أنواع الضعيف المتقدمة، إذا كان لكل واحد منها متابع يكون حسنا باعتبار المجموع لا لذاته. لكن بقي قيد هنا أن يكون الضعف غير شديد، لأن هذه الأنواع كلها الجامع بينها أن ضعفها غير شديد، لأن الضعف كما مر بنا يتفاوت، هناك ضعف شديد وهناك ضعف متوسط وهناك ضعف خفيف. والمراد بالاعتبار عندهم تتبع طرق الحديث للاطلاع على أنه فرد أو له متابع أو شاهد، فإذا كان له متابع أو شاهد أفاده ذلك القوة، وفائدة المتابع والشاهد التقوية، وقد تقدم تعريفهما، تقدم تعريفهما والكلام عليهما، المتابع والشاهد والغريب. ثم يقول الشيخ رحمه الله: ما هو الإسناد وكم أقسامه؟ قال: الإسناد رفع الحديث إلى قائله، يعني إذا الإسناد له إطلاقان، الإسناد إذا كان الإسناد اسم فالمقصود به سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن أو الطريق إلى المتن، وإذا كان الإسناد مصدرا فالمراد به رفع الحديث إلى قائله. وأقسامه ثلاثة: المرفوع والموقوف والمقطوع. سؤال: ما هو المرفوع والموقوف والمقطوع؟ المرفوع كل حديث نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا وسمي بذلك لارتفاع رتبته بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الاصطلاح ماذا يسمى؟ سمى المرفوع، لماذا؟ لأنه ارتفع بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الموقوف فهو قول الصحابي أو فعله، مثل قول عمر رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا، هذا موقوف على عمر. نعم. وقول وأما المقطوع فهو قول التابعي أو فعله، كمثل قول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. صحيح أن هذا من كلام الحسن وليس حديثا مرفوعا، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. طيب، إذا عرفنا أن الموقوف هو قول الصحابي والمقطوع هو قول التابعي، من هو الصحابي ومن هو التابعي؟ يقول الشيخ: ما هو الصحابي والتابعي؟ الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الأصح. فإذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهذا صحابي، لكن لو لقيه ولم يكن مؤمنا، كما في قصة تروى عن التنوخي رسول هرقل أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكان هذا التنوخي كافرا ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يعد صحابيا لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الأصح. وأما التابعي فهو من لقي الصحابي مؤمنا بما بلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. سؤال: ما هو الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ الفرق بينهما أن المقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات السند، يعني الراوي المقطوع أو عفوا يعني المقطوع كلام يرويه من التابعي أو يقوله التابعي، وأما المنقطع فهو صفة تتعلق بالإسناد وهو أن يسقط من أثناء سنده راو فأكثر لا على التوالي. ما هو الأثر والمسند؟ الأثر هو الموقوف والمقطوع، لذلك الكتب التي تفسر بالمأثور تجدونها تورد الآثار عن الصحابة والآثار عن التابعين. وأما المسند فهو المرفوع المتصل السند، يعني الآن جاءنا مصطلح جديد وهو المسند. المسند يشترط فيه توافر أمرين: أن يكون الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ظاهر سنده الاتصال. فإذا المسند هو المرفوع المتصل، لذلك كتب المسانيد مثل مسند الإمام أحمد لا تخرج إلا الأحاديث المرفوعة، ولا تخرج المراسيل إلا فيما ندر، لأن الموقوفات ليست من موضوع المسند والمراسيل ليست من موضوع المسند. سؤال: كم أقسام السند وما هي؟ الجواب: قسمان، سند عال وسند نازل. ما هو العالي وكم أقسامه؟ العالي على قسمين: العلو المطلق وهو القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقلة الواسطة بينك وبينه. ما يتعلق بالعلو والنزول هذا في الأعصار المتقدمة لما كان العلماء يروون الأحاديث بالسماع والقراءة، وما يزال شيء من هذا موجود إلى عصرنا هذا، فكانوا يعتنون بأن تكون أسانيدهم عالية، وهذه الأسانيد العالية تتنوع إلى أنواع كما سيأتي، فيعتنون بأن يكون الإسناد عاليا علوا مطلقا أو عاليا علوا نسبيا على الأقل. يقول الشيخ: العالي على قسمين: العلو المطلق وهو القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقلة الواسطة بينك وبينه، يعني أنك تروي بإسناد يكون أقل عددا من قرنائك أو في زمانك. فإذا كان مثلا الرجل في عصر مثلا الحافظ ابن حجر حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إسناد عندهم الأسانيد العشارية أو التساعية، نعم، فالأسانيد العشارية والتساعية هذه يكون علوها علوا مطلقا، نعم. وأما إذا كانت الأسانيد أكثر من ذلك فلا تكون أسانيد عالية. أما العلو النسبي وهو القرب إلى إمام ذي صفة علية، ذي صفة علية، هكذا مكتوبة عندكم علية أو عليه، علية صفة علية، نعم، ذي صفة علية كالإمام أحمد، وهو النسبي. يعني العلو المطلق أن تروي بإسناد أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا علو مطلق. أما العلو النسبي لا، علو إلى إمام أو كتاب، علو إلى إمام أو كتاب، نعم، إمام كالإمام أحمد أو الإمام البخاري، كتاب ككتاب الصحيح، صحيح البخاري أو صحيح مسلم. قال الإمام أحمد: طلب العلو سنة عمن سلف، يعني خاصة الأئمة المتقدمون كانوا يعتنون بالعلو عناية كبيرة جدا، نعم، لما سبق من أن يعني قلة الوسائط تخفف العبء في معرفة رواة الإسناد، نعم، وأيضا يقرب الإنسان من النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية. وقال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال أيضا: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. قال السلفي، وليس السلفي، السلفي بكسر السين: ليس حسن الحديث قرب رجال، أو ليس حسن الحديث قرب رجال عند أرباب علمه النقاد، بل علو الحديث عند أولي الحفظ والإتقان صحة الإسناد. بيتان يا أخوان، مكتوبة بيتان ولا بيت واحد عندكم؟ ما واحد، بيتان، نعم. البيت الأول: ليس حسن الحديث قرب ليس حسن الحديث قرب رجال عند أرباب علمه النقاد، بل علو الحديث عند أولي الحفظ والإتقان صحة الإسناد. مكتوب البيتين، نعم، أي نعم، البيت الأول ليس حسن الحديث، والبيت الثاني بل علو الحديث. طيب، يعني يريد السلفي أن حسن الحديث و يعني علوه الصحيح أنه صحة الإسناد، نعم، صحة الإسناد. وأما إذا كان علو برواة ضعفاء فليس علوا في الحقيقة. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: كم أقسام العلو النسبي وما هي؟ العلو المطلق كما تقدم واضح، القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قلة الوسائط بينك وبينه. أما العلو النسبي فهو أنواع أربعة. قال الشيخ: أربعة. الأول: الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، بل بأقل عدد لو رويته من طريقه. ومثاله أن يروي البخاري عن قتيبة عن مالك، فلو رويناه من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو رويناه بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة. القائل لو رويناه، هذا ينقله الشيخ عن الحافظ ابن حجر، لأن الأسئلة والأجوبة على كتاب الحافظ ابن حجر النزهة، فليس الكلام كلام الوالد يقول بيننا وبين قتيبة ثمانية، لا، هذا المثال نقله الشيخ من النزهة، فهذا كلام الحافظ ابن حجر يقول إنه لو أراد أن يروي هذا الحديث من طريق البخاري عن قتيبة لكان بينه وبينه ثمانية، ولو رواه من طريق أبي العباس السراج لكان بينه وبينه سبعة. إذن الموافقة ما هي؟ أن توافق أحد المصنفين في الرواية عن من؟ عن شيخه. شيخ البخاري في الحديث الممثل به من هو؟ نعم، قتيبة، قتيبة بن سعيد. فيقول الحافظ ابن حجر: أنا لو أردت أن أروي حديث قتيبة بن سعيد من طريق البخاري يكون بيني وبين قتيبة ثمانية رواه، لكن أنا أذهب وأرويه من طريق قرين البخاري في السماع من قتيبة وهو أبو العباس السراج، فيكون بيني وبينه سبعة، فيصبح إسنادي عاليا بالنسبة إلى إسناد البخاري، ومع موافقتي للبخاري في شيخه، فهذا يسمى في الاصطلاح بماذا؟ بالموافقة. نعم. الثاني الإبدال، أيضا يقال له البدل، هو مشهور بالبدل، البدل، وهو أن يقع للحافظ ابن حجر، هنا الشيخ يعني بيّن، وهو أن يقع للحافظ ابن حجر الحديث المتقدم بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك. هذه الموافقة من شيخ الشيخ بدل الشيخ. يعني البدل والموافقة بينهم تشابه. الموافقة أن تتفق مع المصنف في شيخه، البدل أن تتفق مع المصنف في من؟ في شيخ الشيخ. يعني البخاري يروي حديث عن قتيبة عن مالك، فإذا رويت الحديث من طريق قتيبة بإسناد عال فإنك تكون قد وافقت البخاري، فهذه موافقة. فإذا رويت الحديث من طريق عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك فوافقت البخاري في شيخ شيخه وهو مالك بإسناد عال مما لو رويته من طريق البخاري نفسه، فإن هذا لا يسمى موافقة وإنما يسمى بدلا، يسمى بدلا. نعم. طيب، النوعان التاليان أسهل، الأنواع الصعبة أو النوعان الصعبان البدل والموافقة، أما الآتيان المساواة والمصافحة فهما على ظاهر العبارة. أما المساواة وهي أن يروي النسائي مثلا حديث يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فيقع للحافظ يعني ابن حجر مثل ذلك الحديث بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العدد. يعني أن الحافظ ابن حجر يروي حديثا يرويه النسائي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، عند النسائي، النسائي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 شخصا في الإسناد، والحافظ ابن حجر يروي الحديث نفسه وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 11. فهذه مساواة، 11 11. طيب، المصافحة الرابعة، المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ أحد المصنفين، وسميت بالمصافحة لأن العادة جرت بالمصافحة بين من تلاقيا. المصافحة أنقص من المساواة. المساواة يكون الإسنادان مستويين، أما المصافحة فتزيد بإيش؟ براون، فتكون أنت بمثابة تلميذ المصنف. يعني مثلا النسائي يروي الحديث بأحد عشر راويا بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتي ابن حجر فيرويه باثني عشر راويا، زاد كم؟ واحد، صار كأنه من؟ كأنه ابن السني الراوي عن النسائي. وابن السني قد لقي النسائي وصافحه، وهذا مساو له، فكأنه صافح النسائي ولقيه، فلذلك سميت مصافحة. طيب، يعني تعذروننا ربما في شيء من الاستعجال، يعني لمصلحة يعني محاولة الانتهاء من هذه الصفحات. طيب، ما معنى النزول لغة واصطلاحا وكم أقسامه؟ النزول لغة الانسفال، واصطلاحا كثرة الواسطة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو بينه وبين إمام ذي صفة عالية، يعني عكس العلو، وسمي بالنزول لبعده عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقسامه أربعة كأقسام العلو: الأول الموافقة، الثاني البدل، الثالث المساواة، الرابع المصافحة. يعني أنه ينقسم مثل أقسام العلو، يعني إذا وافقت، يعني إذا وصل الراوي إلى شيخ أحد المصنفين بإسناد النازل هذا يسمى إيش؟ موافقة. إذا وصل إلى شيخ المصنف بإسناد النازل فهذا يسمى بدلا. نعم، لكن يشكل قضية المساواة، لكن يعني يمكن تحمل على أنه يستويان ويكون الإسناد نازلا عند المصنف ونازلا عند هذا الراوي، وكذلك في المصافحة. طيب، السؤال: هل النزول مذموم أم لا؟ الجواب: ليس مذموما إذا كان معه ما يجبره، كزيادة الثقة في رجاله على العالي، أو كونه متصلا بالسماع والعالي إجازة أو مناولة، كما تقدم عن السلفي في البيتين المتقدمين. يعني أن النزول ليس مذموما بإطلاق، فإذا كان الإسناد النازل رواته ثقات فهذا ممدوح، وإذا كان الإسناد النازل متصلا بالسماع وذلك العالي بالإجازة فهذا إسناد ممدوح. سؤال: ما هو أنزل ما في الصحيحين، يعني أكثر أسانيد الصحيحين عددا؟ الجواب: قال السخاوي رحمه الله: أنزل ما في الصحيحين 8 رجال، أن يكون بين البخاري والرسول صلى الله عليه وسلم، أو بين مسلم والرسول عليه الصلاة والسلام، 8 رجال. سؤال: ما هي رواية الأقران وما فائدتها؟ الجواب: هي رواية أحد القرينين عن صاحبه بشرط التقارب في السن والأخذ عن المشايخ. القرناء أو الأقران هم من تقاربوا في السن والأخذ عن المشايخ، فإذا روى أحد القرينين عن الآخر فإنه يسمى رواية الأقران. مثاله رواية الإمام أحمد عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة. فالإمام أحمد والأربعة بعده أقران، يعني زهير بن حرب ويحيى بن معين وعلي بن المديني وعبيد الله بن معاذ، هؤلاء كلهم أقران، فهذه من رواية القرناء بعضهم عن بعض. وفائدتها الأمن من الظن الزيادة في السند، يعني لا شك أن هذا الإسناد غريب جدا يا أخوان، يعني يجتمع 4 أقران: الإمام أحمد وزهير بن حرب ويحيى بن معين وعلي بن المديني، هكذا واحد عن واحد، لا شك أنه غريب جدا. فقد يظن ظن أن هذا الإسناد فيه مشكلة، يعني كيف يروي هؤلاء بعضهم عن بعض؟ فإذا عرف هذا النوع من أنواع علوم الحديث لم يستغرب ذلك. وبينه وبين المدبج الآتي عموم وخصوص مطلق، فكل مدبج رواية الأقران، وليس كل رواية الأقران مدبجا. طيب، ما هو المدبج؟ يأتي سؤال: ما هو المدبج لغة واصطلاحا وما فائدته؟ المدبج لغة مشتق من ديباجتي الوجه وهما الخدان، هذا واضح، ديباجتان الخدان. واصطلاحا أن يروي كل من القرينين عن صاحبه، كرواية أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها، وروايتها عنه، وكرواية مالك عن الأوزاعي وبالعكس، ويسمى بالمدبج لاستوائهما أي القرينين كاستواء الخدين. وفائدة رواية الأقران هي الأمن من الزيادة في السند، يعني كما تقدم. إذن المدبج هو أن يروي القرينان بعضهما عن بعض، كلاهما يروي بعضهما عن بعض، يعني أبو هريرة يروي عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة تروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومالك يروي عن الأوزاعي، والأوزاعي يروي عن مالك. واعتنى العلماء بهذا النوع وألفوا فيه كتبا، منها يعني حديث الأقران لأبي الشيخ الأصبهاني وهو مطبوع. السؤال: ما هي رواية الأكابر عن الأصاغر وما فائدتها؟ الجواب: هي أن يروي الراوي عمن هو دونه في السن، أو دونه في اللقي، أو دونه في المقدار يعني المنزلة. ومن هذا رواية الآباء عن الأبناء، وهذا النوع مهم، حتى قيل: لا يكون الرجل محدثا حتى يأخذ عمن فوقه ومثله ودونه، مع ما في ذلك من العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. وفائدة هذا النوع الأمن من ظن الانقلاب في السند. رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني الرجل الكبير في السن يروي عن طالب علم صغير، الأب يروي عن ابنه، نعم، يعني كما مثلا روى الإمام البخاري عن الترمذي، هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. وجمع أبو بكر الباغندي كتابا رواية الأكابر عن مالك، ذكر فيه رواية شيوخ مالك عن مالك، وهو جزء مطبوع. نعم. وفائدة هذا يعني، أما قوله: مع ما في ذلك من العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم، يعني أن طالب العلم وحتى وإن كان صغيرا لما يحمله من العلم، فهذا يعني يعظم منزلته ومكانته، فيأخذ عنه الناس وإن كانوا أكبر منه في السن أو أكبر منه في المنزلة. نعم. سؤال: ما هو السابق واللاحق وما فائدته؟ الجواب: هو أن يشترك اثنان في الأخذ عن شيخ، ويتقدم موت أحدهما على الآخر، وفائدته ترجيح رواية السابق إذا اختلط الشيخ. يعني السابق واللاحق المقصود به أن تلميذين يرويان عن شيخ واحد، أحد التلميذين يتقدم موته، يموت قبل أن يموت الشيخ، يموت التلميذ قبل وفاة الشيخ، ثم التلميذ الثاني يموت بعد عمر طويل من وفاة الشيخ، فيصير بين التلميذ الأول والتلميذ الثاني مدة طويلة، يعني 150 سنة وما شابه ذلك. نعم. وهذا النوع اعتنى به الخطيب وصنف فيه كتابا بهذا الاسم، سماه السابق واللاحق، وهو مطبوع في مجلد. السؤال الذي بعده: ما هو المهمل وما فائدته؟ الجواب: هو أن يروي الراوي عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا بما يخص كل منهما. يعني المهمل مثلا يقول: الإمام البخاري حدثنا محمد، والإمام البخاري عنده من المشايخ عشرات يسمون بهذا الاسم، فيحتار العلماء: من محمد هذا؟ هل هو محمد بن يحيى الذهلي؟ هل هو محمد بن رافع النيسابوري؟ أو هو من؟ نعم. فهذا يسمى المهمل، يعني أن يذكر من اسمه أو كنيته ما لا يتميز به عن غيره، هذا يسمى المهمل. حدثنا محمد، حدثنا أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ هو ذكر الاسم وذكر الكنية، لكن من هو يتشابه مع غيره؟ وهذا النوع اهتم العلماء بما يتعلق بالصحيحين منه، وألف الغساني الجياني الأندلسي كتابا سماه تمييز المهمل وهو مطبوع، تقييد المهمل وهو مطبوع في أربعة مجلدات. وفائدة هذا النوع ألا يظن الشخص الواحد اثنين. السؤال الذي بعده: ما هو الفرق بين المهمل والمبهم؟ الفرق بينهما أن المبهم لم يذكر اسمه عن رجل، أما المهمل يقول عن محمد أو حدثنا محمد أو عبد الله، فذكر الاسم لكنه لم يذكر بقية الاسم الذي يتميز به عن غيره. وأما المهمل فقد ذكر اسمه مع الاشتباه بغيره. سين: بما يتميز المهمل ومتى يجب علينا البحث عن التمييز بينهما؟ الجواب: يتميز بملازمة التلميذ لأحد الشيخين، ويجب البحث عنهما إذا كان أحدهما غير ثقة كسليمان بن داود الخولاني وسليمان ابن داود اليماني، والأول ثقة والثاني ضعيف. وأما إذا كان ثقتين معا فلا يحتاج إلى تفتيش ولا إلى غيره لحصول المقصود. يعني أنه يلزم التفتيش والبحث ومعرفة من هذا الذي في الإسناد إذا كان هناك راويان أو أكثر من راو، بعضهم ثقات وبعضهم ضعفاء، فلا بد أن نميز. لأننا إذا قلنا إن هذا هو الثقة والصحيح أنه ضعيف فإن ذلك يؤدي إلى تصحيح ما ليس بصحيح والعكس. نعم، فإذا اشتبه الراوي بثقة وضعيف فإنه يتأكد البحث والتفتيش. وأما إذا كان ثقتين معا فلا يحتاج إلى تفتيش ولا إلى غيره لحصول المقصود، كمحمد بن سلام البيكندي ومحمد بن يحيى الذهلي، وقد ألف فيه الخطيب رسالة باسم المكمل في بيان المهمل وهو مفقود، يعني لا يوجد الكتاب هذا، مفقود لم يوجد في عصرنا هذا، وإنما الموجود كما تقدم كتاب تقييد المهمل وتمييز وتقييد المهمل وكذا وتمييز المجمل للغساني الأندلسي. سين: ما حكم الحديث إذا أنكره الشيخ أو نسيه؟ الجواب: إذا أنكره جزما رد، وإذا أنكره إنكارا محتملا كأن يقول لا أعرفه أو لا أذكره قبل على الأصح. وإذا أنكره إنكارا محتملا أحسن بالكسر، كأن يقول لا أعرفه أو لا أذكره قبل على الأصح ويحمل على أنه نسي. يعني هنا مسألة، هذه مسألة، إذا الشيخ حدث بحديث ثم بعد ذلك التلميذ حدث عن الشيخ بذلك الحديث فسمعه الشيخ يحدث به فأنكره، قال أنا لم أحدثك بهذا أو ليس هذا من حديثي، فما الحكم؟ الحكم كما قال الشيخ: إذا أنكره إنكارا جازما يرد الحديث، وإذا أنكره إنكارا محتملا كان يقول أنا لا أذكر. فالتلميذ إذا كان ضابطا حافظا يؤخذ بقوله، وإذا لم يكن كذلك فلا يؤخذ بقول هذا ولا بقول هذا، لأن يعني الإنكار هنا ما دام محتملا فإنه إذا كان التلميذ ضابطا يؤخذ بقوله، وإذا لم يكن ضابطا فلا يوجد مرجح فيسقط هذا الحديث. طيب، ما هي العبارات التي تدل على الإنكار المحتمل؟ كأن يقول لا أعرفه أو لا أذكره، ففي هذه الحالة يؤخذ بقول التلميذ. وقد صنف الدارقطني كتابا في من حدث ونسي، ومثاله حديث سهيل بن أبي صالح. كتاب الدارقطني مفقود، لكن السيوطي صنف في هذا كتابا وهو مطبوع موجود، يعني استفاد من كتاب الحافظ ابن حجر والدارقطني. نعم، وسماه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي وهو مطبوع. مثاله حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثني بهذا الحديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال: فلقيت سهيلا. إيش عندكم؟ تلقيت؟ لا، فلقيت. نعم، فسألته عنه فقال لا أعرفه. قال فقلت إن ربيعة حدثني عنك به. فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثني عبد العزيز عن ربيعة عني عن أبي هريرة. نعم، وهذا من تواضع العلماء ورجوعهم إلى الحق، يعني لما وثق بحفظ عبد العزيز فروى عنه هذا الحديث عن شيخه ربيعة عن نفسه. طيب، ما هو المسلسل لغة واصطلاحا وما حكمه؟ المسلسل في اللغة من التسلسل، وهو اتصال الشيء بعضه ببعض كسلسلة الحديد. واصطلاحا أن يتفق الرواة في صيغة من صيغ الأداء الآتية أو غيرها من الحالات. إذن المسلسل في الاصطلاح أن يتفق الرواة أو الراوي أن يتفق الرواة في صيغة أو حالة أو صفة كما سيأتي في الأمثلة. ومثال اتفاقهم في الصيغة قول الراوي سمعت فلانا قال سمعت فلانا، يعني كل الإسناد من الابتداء إلى الانتهاء كل راوي من الرواة يقول سمعت فلان قال سمعت فلان وهكذا إلى آخره. أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وما أشبه ذلك. وحكم المسلسل قلة سلامته من الضعف في وصفه وهو التسلسل، يعني هذه قاعدة يذكرها للعلم أنه قلما يسلم حديث مسلسل من الضعف، قلما يصح حديث مسلسل من الضعف، فأغرب الأحاديث المسلسل ضعيفة، وسينبه الشيخ بعد ذلك في بأصحها. كم حالة للتسلسل وما هي؟ الجواب ثلاث حالات: المسلسل بالقول كحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه إني أحبك فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك الحديث، فإنه مسلسل بقول كل من الرواة وأنا أحبك فقل، يعني فقل اللهم أعني على ذكرك، يعني كل راوي من الرواة يكرر هذه العبارة. المسلسل بالفعل نوع الثاني: المسلسل بالفعل كحديث أبي هريرة شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال خلق الله الأرض يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الجبل الشجر يوم الاثنين وخلق الكروم أي العنب يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة يوم الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. يعني كل راوي من الرواة يقول شبك بيدي فلان، هذا فعل، لكن هذا الحديث ليس الصحيح أنه ليس بمرفوع بل هو من قول كعب الأحبار. النوع الثالث: المسلسل بالقول والفعل معا كحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وقال وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته، فهذا مسلسل بقبض كل واحد من رواته على لحيته مع قوله آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، يعني فعل وقول، كل راوي من رواة الإسناد يقبض على لحيته ويقول هذا القول. وفي ذلك حكمة وهي الإيماء إلى التسليم والانقياد له تعالى، وكما يقال في المثل لحية فلان بيدي، طبعا هذه إذا كانت اللحية وافرة، طيب أما اللحية القصيرة فلا يمكن أن يقبض عليها. سؤال: ما هو أصح مسلسل في الدنيا؟ أصح المسلسل أو المسلسل بقراءة سورة الصف؟ يعني الجواب المسلسل بقراءة سورة الصف، يعني هذا من أصح المسلسلات، وهو ما رواه عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أقرب إلى الله لعملناه، فأنزل الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سورة الصف إلى آخرها. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها. قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام حتى ختمها. قال يحيى بن أبي كثير: فقرأها علينا أبو سلمة حتى ختمها. قال الأوزاعي: فقرأها علينا يحيى هكذا. قال محمد بن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي. يعني كل الإسناد بقراءة سورة الصف، هذا من أصح المسلسلات. نعم. سؤال: ما هي فائدة المسلسل؟ الفائدة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا، مع الاشتمال على مزيد الضبط في الرواة. يعني إذا كان في الحديث المسلسل قصة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا، ثم الرواة من الصحابي فما بعد فعلوا ذلك الفعل، فإن في ذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد المسلسل أيضا مزيد الضبط في الرواة، لأن اعتناءهم بتكرار هذه الصفة يدل على مزيد ضبط عندهم. وهذه المسلسلات فيها كتب، من أشهرها وأحسنها كتاب الجواهر المكللة في الأحاديث المسلسلة للحافظ السخاوي، وقد طبع قريبا قبل سنة أو سنتين في مجلد متوسط. سؤال: كم صيغة للأداء وما هي؟ صيغ الأداء يقول الشيخ 10. قال الشيخ جيم: 10، الأولى سمعت، الثانية حدثني، الثالثة أخبرني، الرابعة قرأت عليه، الخامسة قرئ عليه وأنا أسمع، السادسة أنبأني، السابعة ناولني، الثامنة شافهني، التاسعة كتب إلي، العاشرة بعن ونحوها وأن. يعني هذه صيغ الأداء التي يؤدي بها الراوي. وسيأتينا الكلام على أنواع التحمل فيما يأتي إن شاء الله. سؤال: متى تفرد الصيغة ومتى تجمع؟ الجواب: تفرد إذا سمع الراوي وحده أو حدثه الشيخ وحده، وتجمع إذا كان معه غيره من التلامذة كسمعنا وحدثنا. يعني إذا سمعت الشيخ وحدك تقول سمعت، وإذا كان معك غيرك تقول سمعنا وحدثنا. سؤال: ما هي أقوى الصيغ العشر وأصرحها؟ الجواب: أقواها وأصرحها سمعت، لأنها لا تحتمل الواسطة بخلاف حدثني، فإنها قد تطلق على الإجازة تدليسا. يعني سمعت صريحة في السماع، ما تحتمل أي نوع آخر غير السماع، بخلاف حدثني وأخبرني وأنبأني، فإنها تحتمل أن الراوي لم يسمع وإنما أخذ ما تحمل إجازة. سيأتينا البيان المقصود بالإجازة فيما يأتي إن شاء الله. كقول الحسن البصري: حدثنا ابن عباس على منبر البصرة، فإنه لم يسمع من ابن عباس، يعني أن سمعت أرفع الصيغ كلها في الإملاء على الطالب. نعم، فإنه لم يسمع من ابن عباس، يعني إلى هنا. ثم قال: يعني أن سمعت أرفع الصيغ كلها في الإملاء على الطالب وهو يكتب، لما في ذلك من التثبت والتحفظ. يعني أيضا مما يدل على أن سمعت أرفع، أن أرفع أنواع التحمل أن تتحمل في الإملاء، الإملاء من الشيخ، الشيخ يحدث وأنت تسمع، الشيخ يحدث ويقرأ من كتابه وأنت إيش تسمع، أو يحدث من حفظه وأنت تسمع. سؤال: كم مراتب الصيغ وما هي؟ الجواب: 8، سمعت وحدثني، الأولى سمعت وحدثني، المرتبة الثانية أخبرني وقرأت عليه، الثالثة قرئ عليه وأنا أسمع، الرابعة أنبأني، الخامسة ناولني، السادسة شافاني بالإجازة، والسابعة كتب إلي بالإجازة، الثامنة الرواية بعن ونحوها. سيأتينا بيان هذه الصيغ فيما يأتي، فلذلك يعني لا نكرر الكلام. السؤال: ما هو الفرق بين حدثني وأخبرني؟ الجواب: الفرق بينهما أن ذلك هو الشائع الغالب على اصطلاح أهل الحديث، وقال السخاوي بينهما فرق، واستشهد بأنه لو قال السيد من أخبرني بكذا فهو حر ولا نية له، فأخبره بذلك بعض أرقائه بكتاب أو رسول أو كلام، عتق، بخلاف ما لو قال من حدثني بكذا فإنه لا يعتق أو لا يعتق إلا بالمشافة. يعني الفرق بين حدثني وأخبرني أن حدثني تدل على المشافة، لابد أنك سمعت الكلام أو الحديث ممن حدثك به مشافاة. أما أخبرني لو كتب إليك فإنه قد أخبرك، لو كتب إليك رسالة نعم تستطيع أن تقول أخبرني فلان بناء على أنه كتب إليك، فهذا الفرق بين أخبرني وحدثني. واشتقاق أخبرني من الخبرة وهي الاختبار، وفي القراءة على الشيخ معنى الامتحان، معنى الامتحان موجود، وهو أنه هل يقره أم لا. نعم، يعني أن الإخبار من الشيخ حينما تقرأ عليه شيء، نعم، فيه إقرار الشيخ على هذا الذي تقرأه عليه وتصحيحه لك، ففيه شيء من الخبرة والاختبار، ولذلك تقول أخبرني فلان. نعم. سؤال: متى يقول الراوي أنبأني؟ الجواب: أنبأني مثل أخبرني عند المتقدمين، يقولها إذا قرأ على الشيخ، وأما عند المتأخرين فالإنباء لا بد من تقييده بالإجازة، كان يقول أنبأني إجازة، يعني أن المتقدمين كانوا يستعملون حدثني وأخبرني وأنبأني بمعاني متقاربة، وحدث عند المتقدمين التفريق بين حدثني وأخبرني بمعنى أن حدثني للسماع وأخبرني للقراءة، ما تقرأه على الشيخ والشيخ يسمع. ثم عند المتأخرين ميزوا بين الثلاثة، فحدثني للسماع وأخبرني للقراءة على الشيخ وأنبأني للإجازة، ولذلك يستحب العلماء أنك لا تطلق أنبأني في الإجازة، بل تضيف إليها قولك أنبأني إجازة، لأنها في اللغة هذه الثلاثة معناها واحد أو معناها متقارب، حدثني وأخبرني وأنبأني. سؤال: هل عنعنة المعاصر محمولة على السماع أم لا؟ الصحيح الذي عليه العمل من أئمة الحديث أنه من قبيل الإسناد المتصل بشرطين: الأول سلامة الراوي الذي رواه بالعنعنة من التدليس، الثاني ثبوت ملاقاته لمن رواه عنه بالعنعنة ولو مرة واحدة. يعني إذا قال الراوي عن فلان فنحملها على الاتصال، العنعنة هذه بشرطين: الشرط الأول السلامة بدون التدليس، والشرط الثاني ثبوت لقاء ذلك الراوي لشيخه. وهذه المسألة ألف فيها ابن رشيد رسالة جيدة سماها السنن، أي الطريق، السنن الأبين بفتح السين في الحديث المعنعن، ولها عنوان طويل، يعني السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين البخاري ومسلم في السند المعنعن، هذا العنوان بتمامه تقريبا سطر ونصف، رجح فيها مذهب الإمام البخاري على مذهب مسلم، لأن الإمامين البخاري ومسلم اختلفوا في هذه القضية. الإمام البخاري يرجح أنه لا يحكم على العنعنة بالسماع إلا إذا ثبت بالاتصال، لا يحكم للمعنعن بالاتصال إلا إذا ثبت السماع واللقاء مع عدم التدليس، ومسلم يكتفي بإمكان اللقاء أي المعاصرة، نعم، وهذا يعني الفرق بين اجتهادي الإمامين رحمهم الله تعالى. طيب، ثم يقول الشيخ رحمه الله: الإجازة، كم أقسام الإجازة المقيدة وما هي؟ الجواب 4. الأول المناولة، وهي أرفع أنواع الإجازة، وهي أن يدفع الشيخ أصله للطالب ويقول له: هذا روايتي عن فلان فروه عني. الإجازة المقصود بها إذن الشيخ للطالب أن يروي عنه، إذن الشيخ للطالب بالرواية عنه، هذا يسمى الإجازة. يعني الشيخ يقول للطالب: أجيزك أن تروي عني صحيح البخاري، هذا إيش يسمى؟ إجازة. والطالب لم يسمع صحيح البخاري على الشيخ ولم يقرأه عنه، لكن هذه الإجازة الجملية معتبرة عند أهل العلم، لأنه كما يجوز له أن يحمله تفصيلا يجوز له أن يحمله جملة. نعم، والكلام يطول في تقرير هذا، لكن هذا باختصار. هذه الإجازة تقترن بغيرها، تقترن بالمناولة، تقترن بالمكاتبة، تقترن بالإعلام، تقترن بالوصية. فلذلك قسمها الشيخ إلى 4 أنواع. فالنوع الأول يقول الإجازة، يقصد الإجازة المقترنة بالمناولة، بمعنى أن الطالب يناول، يعطي، عفوا، الشيخ يعطي الطالب الكتاب ويقول له: آذن لك أو أجيزك أن ترويه عني. فهذه إجازة مع إيش؟ مناولة. المناولة هي الإعطاء، يعطيه الكتاب ويجيزه أن يرويه عنه. هذا النوع الأول. النوع الثاني الإجازة بالمكاتبة، كأن يكتب الشيخ للطالب أحاديث ويرسلها له، يعني يكتب الشيخ للطالب بأحاديث ويرسلها له وينص فيما كتبه على الإجازة، فيقول له بعد ما يكتب الكتاب: وأجيزك أن تروي عني ما كتبت به إليك. فهذه الإجازة المقرونة بالمكاتبة، لا بد أن ينص على الإجازة. نعم، أما إذا كتب له بدون إجازة فهذا يصح، لكنه دون ما لو كتب له وأجازه. واضح يا أخوان؟ بخلاف المناولة، لو ناوله الكتاب ولم يجزه فالصحيح أن المناولة هذه لا تصح الرواية بها، لابد أن يقرن المناولة بالإجازة. أما المكاتبة فتصح المكاتبة ولو لم تكن مع إجازة، لكن إذا كانت مع إجازة فإن الرواية تكون أقوى. طيب، النوع الثالث الإجازة بالوصية، وهي أن يوصي عند موته لشخص معين بأصله ويأذن له في روايته. الوصية أن الشيخ يكون عنده كتابه الذي فيه رواياته، أسانيده. نعم، قبل أن يموت يقول: هذا الكتاب أوصي به لفلان. هذه ماذا تسمى؟ وصية. طيب، هذه الوصية لا تخلو بين حالين: الحال الأول أنه يقرنها بالإجازة فيكتب مع الوصية: وأأذن له بروايته عني. هذه إيش تسمى؟ وصية مع إجازة. الحالة الثانية أنه فقط يرسل له بالوصية بدون إجازة، فإذا أرسل له بالوصية مع الإجازة يجوز له أن يروي، أما إذا أرسل له بالوصية دون إجازة فلا يجوز له أن يروي. يسأل سائل يقول: ماذا يفعل بالكتاب؟ تقول له: يستفيد منه، يقرأه. نعم، يخبر أن هذا الكتاب كتاب شيخه وفيه حديثه. نعم، لأن العمل بالوجادة كما سيأتينا لازم. نعم، النوع الرابع الإجازة بالإعلام. الإعلام يقول الشيخ وهي أن الإجازة بالإعلام وهي أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأني أروي هذا الكتاب عن فلان ويأذن له في روايته، ويأذن له في روايته. فالإعلام هو أنه يقول له: هذا الكتاب أنا أرويه بإسنادي، عن مؤلفه، هذا إعلام. لكن إذا قرنه بقوله هذا الكتاب أنا أرويه عن مؤلفه وأجيزك أن ترويه عني، فإنه يصح له أن يرويه. أما إذا اقتصر على مجرد الإعلام، يعني أن يخبره أن هذا الكتاب من مروياته، فإنه لا تجوز له الرواية. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: ومن صيغ الأداء الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول: وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان. من أنواع التحمل الوجادة. الوجادة يعني تجد شيء ليس لك فيه سماع ولا إجازة ولا مناولة ولا إعلام ولا وصية، إنما تجد كتاب مكتوب وتعرف صاحب الخط، فهنا لك أن تروي، لك أن تنقل، ليس أن تروي، لك أن تنقل عن هذا الذي كتب الخط وتقول: وجدت بخط فلان قال كذا وكذا. لكن لا يصح أن تروي عنه وتقول: حدثني فلان، أو أخبرني فلان، أو أجازني فلان، أو أعلمني فلان، ما يجوز. نعم، لأنه لم يعلمك ولم يجزك ولم يسمعك، وإنما أنت وجدت بخطه، فلك أن تقول ذلك. لكن قال أهل العلم: إنك إذا وجدت بخط من تعرفه ففي هذه شوب اتصال، يعني رائحة الاتصال. نعم، لأن ليس بينك وبينه واسطة. سؤال: هل الإجازة العامة معتبرة أم لا، وما مثالها؟ الجواب: لا تعتبر الإجازة العامة، يعني كما سيأتي المثال، يقول: أجزت لجميع المسلمين، يقول: أجزت لجميع أهل هذا العصر، أجزت لأهل المدينة كلهم. نعم، هذه الإجازة تسمى الإجازة العامة. نعم، طيب، هذه الإجازة هل تجوز، هل تعتبر؟ يقول الشيخ: لا تعتبر، ومثالها أن يقول: أجزت لجميع المسلمين، وكذلك الإجازة بالمجهول، للمجهول، إجازة بالمجهول، يعني يقول: أجزت فلانا رواية كتاب السنن، ولا يبين أي كتاب السنن، يعني سنن أبي داود، الدارقطني، النسائي، هذه إجازة بالمجهول. أو للمجهول، يعني يقول: أجزت لعبد الله. طيب، من عبد الله؟ 100 شخص في المسجد يسمون عبد الله، هذه إجازة لمجهول. وكذلك الإجازة للمعدوم، يقول له: أجزت لك ولولدك، وهو لم يتزوج بعد. نعم، الله أعلم هل يتزوج وهل ينجب ويأتيه ولد حتى يروي عنه أم لا، فالإجازة للمعدوم أيضا لا تصح. كان يقول: أجزت لمن سيولد على الأصح. طيب، سؤال: كم أركان الإجازة وما هي؟ أركان الإجازة 4: المجيز، يعني الشيخ، والمجاز له، أي التلميذ، والمجاز به، أي الكتاب، وصيغة الإجازة، أي يعني قول المجيز: أجزتك، أذنت لك، ونحو ذلك. وهي تكون لمعين في معين، كأن يقول: أجزتك أن تروي عني كتاب البخاري مثلا، وتارة تكون لمعين في غير معين، كأن يقول: أجزتك أن تروي عني ما أرويه، يعني يجيزه مروياته ولا يبين له ما هي، هذا غير معين. وتارة تكون لغير معين، كان يقول: أجزت المسلمين، يعني الإجازة العامة التي تقدمت كما تقدم. سؤال: هل الوجادة مصدر عربي أو مولد؟ الجواب: هي مصدر مولد غير مسموع في العرب، فرعه المولدون في من أخذ من العلم، في من أخذ العلم، يا أخوان، من غير من لولا، هذه خطأ، في من أخذ العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة، لأجل تفريقهم بين مصادر وجد، للتمييز بين معانيها المختلفة، كوجد ضالته وجدانا، وجد مطلوبه وجودا، ويقولون في الغضب موجدة، أي وجد موجدة، أي غضب، وفي الغنى وجده وجدا، وفي الحب وجد وجدا. هذه ناحية لغوية أظنها واضحة. السؤال الذي يتلوه: ما هو الدليل على قبول الوجادة؟ جيم: هو حديث رواه الحسن بن عرفة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء فقال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. يعني هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم ورأوا أنه دليل على صحة العمل بالوجادة، العمل ليس الرواية، العمل بالوجادة، بل العمل بالوجادة واجب، العمل بالوجادة واجب، أن كثير من العلم إنما يؤخذ وجادة. سؤال: هل يجوز إطلاق المشافة على الإجازة أم لا؟ نعم يجوز في الإجازة المتلفظ بها، فأصل المشافة الأخذ عن الشيخ مشافة بأن يشافهه بالكلام، وكذلك أطلق المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، والأصل في المكاتبة هو ما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا. على كل هو يجوز الإطلاق، لكن الأولى ألا يطلق على الإجازة التي بالمشافهة، ألا يطلق في الأداء قوله شافهني فلان، لأن معنى شافهني أي حدثه مشافهة، وهو لا يريد أنه حدثه وإنما يريد أنه أجازه مشافهة، فلذلك الأحسن والأولى أن يقيد ويقول أجازني مشافهة، وألا يقول شافهني فقط أو يقول شافهني بالإجازة، لأن معنى شافهني أي أنه حدثه بالحديث كله أو الكتاب كله مشافهة وليس كذلك. طيب، سؤال: ما هو المتفق والمفترق وما فائدته؟ الجواب: هو اتفاق الأسماء أو الآباء معا في الخط والنطق، كأنس بن مالك 5 أنفار من الرواه، أنس بن الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس بن كعب القشيري يكنى أبا أمية نزل البصرة، ليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث واحد: إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة، والحديث في السنن. وأبو مالك يعني أبو الإمام مالك إمام دار الهجرة وحمصي وكوفي، وسمي هذا بالمتفق لاتفاق أسمائهم، وبالمفترق لاختلاف الأشخاص. يعني المتفق والمفترق أن يتفق الراوي مع آخر في اسمه واسم أبيه ونحو ذلك خطا ونطقا. وفائدته ألا يظن أو ألا يظن، ضبطوها بالشكل يا أخوان، ألا يظن البناء للمجهول، ألا يظن الشخصان شخصا واحدا، والفرق بينه وبين المهمل المتقدم أن فائدة المهمل ألا يظن الواحدة اثنين، يعني عكسية المهمل. نعم، ألا يظن الواحد اثنين، وهذا ألا يظن الاثنين واحدة. يسأل السؤال التالي: كم أقسام المتفق والمفترق وما هي؟ الجواب 6. الأول اتفاق الأسماء والآباء. طيب نقرأ هذا بلا أمثلة يا أخوان. نعم. الثاني اتفاق الأسماء والآباء والأجداد. الثالث اتفاق الكنية والنسبة كأبي عمران الجوني. الرابع اتفاق الكنى والأسماء. الخامس اتفاق الأسماء والكنى. السادس اتفاق الاسم واسم الأب والنسبة. يعني وهذه أمور واضحة، يعني نفس الحافظ ابن حجر لما جاء إلى هذه الأنواع قال يعني أن الخطبة فيها يسير لأنها نقل محض. أنواع المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف هي نقول محضة، يعني ينبغي أنها تضبط كنقل، لا تحتاج إلى إفهام وعسر في الشرح ونحو ذلك، فلذلك يعني نمر عليها مرورا سريعا لنختم يا أخوان. سؤال: ما هو المؤتلف والمختلف وما فائدته؟ الجواب هو اتفاق الأسماء والآباء خطا لا نطقا. هذا النوع من أهم الأنواع يا أخوان المؤتلف والمختلف، لأن عدم معرفته يؤدي إلى الخطأ، الخطأ في قراءة الأسماء. يعني كما مر معنا أحد الرواة قلنا اسمه أحمد بن محمد بن ساكن، في طبعات كثير من الكتب كتبوه أحمد بن محمد بن شاكر، لأن هذا اللي يعني يطرق الأسماء كثيرا، فهذا يؤدي إلى جهالة الراوي من هو، نعم، وإلى الخطأ في ذكر اسم الراوي. والمؤتلف المختلف هذا من أهم الأنواع، لأنهم قالوا إن الأسماء لا تعرف بالقياس ولا تعرف بما قبلها ولا بما بعدها، فتحتاج كثرة ممارسة وسماع من الشيوخ ومراجعة هذه الكتب التي تعتني بضبط هذه الأسماء. يقول الشيخ: كم أقسامه، أو عفوا ذكر أمثلة كأسيد أبي عتاب، كأسيد أبي عتاب وأسيد ابن حضير، الأول بالفتح والثاني بالضم أسيد، وفائدته الأمن من التحريف والتصحيف. كم أقسامه؟ قسمان: القسم الأول لا ضابط يرجع إليه لكثرته، بل يعرف بالنقل والحفظ، وهذا هو الأكثر كما تقدم في أسيد. الباء منضبط لقلته، وهو نوعان: أن يراد فيه التعميم، كأن يقال ليس فيهم فلان إلا كذا والباقون كذا، مثل سلام، فهو كله مشدد إلا خمسة: عبد الله بن سلام، ما هو مشدد، سلام بن أبي الحقيق، محمد بن سلام شيخ البخاري، سلام بن ناهض المقدسي، سلام الجد محمد بن عبد الوهاب الجبائي، إلى أن قال. والنوع الثاني المراد فيه التخصيص، إما بكتب مخصوصة، كأن يقال ليس في الصحيحين والموطأ خازم بالخاء المعجمة إلا محمد بن خازم بن معاوية والباقي حازم. يعني أنا سأختصر الكلام يا أخوان، ليس لا يوجد سقط، لكن لقرب الأذان أختصر الكلام. طيب، سؤال: متى يكبر عقيل ومتى يصغر؟ يعني هذا من أمثلة المؤتلف المختلف، قال كله مكبر إلا ثلاثة، فبالتصغير عقيل بن خالد الأيلي ويحيى بن عقيل الخزاعي وبن عقيل القبيلة المعروفة المنسوب إليها أبو جعفر محمود، ليس كذا اسمه، أبو جعفر محمد بن عمرو، أنت عندكم محمود؟ لا، محمد بن عمرو العقيلي صاحب كتاب الضعفاء، أو لا عقيل بالتصغير، نعم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المتشابه يا أخوان. يقول الشيخ: ما هو المتشابه وكم أقسامه؟ الجواب هو أن يتفق الأسماء في اللفظ والخط ويفترق في الشخص مع اتفاق أسماء أبويهما في الخط دون النطق. يعني باختصار المتشابه أسماء تجمع بين المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، نعم، يعني يكون فيها شيء من المتفق والمفترق وشيء من المؤتلف والمختلف. يعني بالمثال يتضح، مثلا شريح بن النعمان أستاذ البخاري مع سريج ابن النعمان التابعي، أو العكس، يعني ما يعني، لكن هذا الذي في ذهني. يعني شريح بالشين والراء والياء والحاء المهملة، والثاني سريج بالسين والراء والياء والجيم، فاتفقا في اسم الأب النعمان واختلفا في اسم الشخص مع الاتفاق في الرسم والاختلاف في النقط، فهذا هو المتشابه، ولو أقسام عديدة. أيضا من المتشابه ما يسمى بالمشتبه المقلوب، كالأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، نعم، ومسلم بن الوليد والوليد بن مسلم، يعني المحدثون عندنا الوليد بن مسلم، نعم، والشعراء عندهم مسلم بن الوليد، نعم، فهذا من المشتبه المقلوب. طيب أما أظن نمر لو أقل شيء على العناوين. خاتمة: ما هي الأمور التي ينبغي لطالب الحديث أن يعتني بها؟ نعم، كثير، أمور كثيرة، منها معرفة طبقات الرواة ومعرفة مواليدهم ووفياتهم وأحوالهم إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. يعني لاحظوا في آخر كلامه قوله: قال الحافظ ابن حجر: إن هذه الأنواع نقول محضة ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، ومن أرادها فليراجع المطولات في هذا الفن، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. طيب، في 5 دقائق يا أخوان نمر على التعليق على الخاتمة. نعم، عندكم العنوان هذا، تعليق على الخاتمة، عندكم ولا لا؟ طيب، سؤال: ما معنى الطبقة؟ يعني هنا في مصطلحات مهمة المرور عليها جيد. يعني مثلا الطبقة هذا أمر مهم معرفته عند المحدثين. قال: ما معنى الطبقة لغة واصطلاحا؟ قال: الطبقة لغة عبارة عن القوم المتشابهين، واصطلاحا جماعة اشتركوا في الأخذ عن الشيوخ. الطبقة جماعة اشتركوا في الأخذ عن المشايخ، عن المشايخ. يعني إذن الطبقة هي جماعة من الرواة اشتركوا في السن والإسناد. نعم، فهؤلاء يقال طبقة واحدة لأن أسنانهم متقاربة وأخذوا عن مشايخ مشتركين. طيب، ما فائدة معرفة الطبقات؟ الفائدة، الجواب: الأمن من تداخل المشتبهين مع الاطلاع على تلبيس المدلسين. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك فإنه باعتبار الصحبة في الطبقة، في طبقة العشرة، وباعتبار سنه يعد في طبقة ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. سؤال: كم طبقات الصحابة وما هي؟ الجواب: جعلها الحاكم 12 طبقة، منهم الذين أسلموا بمكة وأصحاب دار الندوة ومهاجرة الحبشة وأصحاب العقبة الأولى ثم الثانية، ثم أول المهاجرين الذين لقوه قبل دخول المدينة، ثم أهل بدر، ثم المهاجرون بين بدر والحديبية كخالد بن الوليد، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم المهاجرون بين الحديبية وفتح مكة، ثم مسلمة الفتح، ثم الأطفال الذين ولدوا في حياته ولم يروه رضي الله عنهم أجمعين. ما هو أجل كتاب في الطبقات؟ أجل كتاب في الطبقات كتاب الطبقات لمحمد بن سعد، هو مطبوع في 8 مجلدات. كم طبقات التابعين؟ ذكر الشيخ أنها 11 طبقة، ويعني ذكرها أهمها كبار التابعين كسعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وغيرهم. من المسائل التي ذكرها مهمة في آخر الكتاب: كم مراتب الجرح؟ يعني الجرح والتعديل، تجريح الرواة يعني وصفهم بما يوجب رد روايتهم، أو تعديلهم وصفهم بما يوجب قبول روايتهم، يتفاوت. ليس من قيل فيه ثقة حافظ أو ثقة ثقة ما بالتكرار مثل ثقة وحدها أو حافظ وحدها. فيقول: وكذلك بالنسبة لقولهم في التجريح: أكذب الناس وكذاب ويكذب، ليست في مرتبة واحدة. فيقول: مراتب الجرح كثيرة، أسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال ثم وضاع ثم كذاب، وأسهل مراتب الجرح فلان لين ثم سيء الحفظ. وكذلك الحال بالنسبة لمراتب التعديل، يقول: مراتب التعديل كثيرة وأرفعها الوصف الدال على المبالغة، ثم يليه المتأكد بصيغة دالة على التعديل مع التكرار كفلان ثقة ثقة إلى آخره. طيب، في آخر الكتاب تكلم الشيخ على آداب طالب العلم وما يختص بالشيخ، نعم، الآداب المختصة بالشيخ والآداب المختصة بالطالب. كم باقي على الأذان؟ كم دقيقة؟ في وقت على الأذان؟ طيب، لعل يعني مما يهمنا الآداب المتعلقة بالطالب، لأننا كلنا طلبة علم. سؤال: ما هي آداب الطالب المختصة به؟ فقال: آداب كثيرة، أهمها توقير الشيخ لما في الحديث: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ولم يعرف لعالمنا حقه، وألا يضجره وألا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، وأن يكتب ما سمعه معتنيا بتقييده وضبطه، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: من طلب العلم جملة فاته جملة، فإنما يدرك العلم حديث أو حديثان. يعني صح من كلام الزهري، أما عن أبي هريرة رضي الله عنه فيحتاج إلى مراجعة. وأن يذاكر الطالب محفوظاته بنفسه أو مع غيره ليرسخ في ذهنه. قال بعضهم: داوم، بتقديم الألف يا أخوان، داوم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته. والقسم الثالث المشترك كتصحيح النية عن الرياء والسمعة. ثم ذكر في آخر الكتاب ما يتعلق بأنواع تصنيف الحديث، لأن الطالب إذا طلب الحديث وتأهل يحبذ له أن يصنف ويكتب فيه. فقال إن التصانيف متنوعة، فذكر الأول منها أن يصنفه على المسانيد بجمع مسند كل صحابي على حدة كما فعل الإمام أحمد، والثاني تصنيفه على الأبواب الفقهية كما صنع أهل السنن، والثالث تصنيفه على العلل وهو ذكر المتن وطرقه مع بيان اختلاف نقلته كالعلل لابن أبي حاتم. ليس لأبي حاتم، ماذا عندكم؟ ابن أبي حاتم أو أبي حاتم؟ لابن أبي حاتم، نعم. الرابع تصنيفه على الأطراف وهو ذكر طرف الحديث الدال على بقيته كما فعل الحافظ المزي، يعني في كتابه تحفة الأشراف، واختصره النابلسي بكتاب سماه ذخائر المواريث في مواضع الأحاديث. ثم قال: ما معنى السبب لغة واصطلاحا؟ قال: السبب لغة كل ما توصل به إلى المطلوب من حبل وسلم وطريق، وفي الاصطلاح فسبب الحديث هو الباعث على وروده، وأما سبب نزول القرآن فهو ما نزلت الآية فيه أيام وقوعه مبينة لحكمه أو متضمنة له. وقد صنف في سبب الحديث أبو حفص العكبري الحنبلي شيخ القاضي أبي يعلى، وكذلك السيوطي ألف فيه كتابا سماه اللمع في أسباب الحديث، والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. يعني بهذا نكون مررنا مرورا سريعا على خاتمة كتاب الشيخ رحمه الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقرأنا، وأن يجعلنا من أهل العلم العاملين به، ويغفر للشيخ ويجزيه عنا خير الجزاء، ويرفع درجاته ويكفر عنه سيئاته. أظن الوقت يعني أزف، لكن نجيب لو على سؤال أو سؤالين. يقول أخونا، يقول: هل يجوز قول لا حول أو لا حول، لأن هناك كثير من الناس يقولون ذلك؟ لا، ما لا يجوز. يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. أما لا حول هذا يعني بالإطلاق لا يجوز، إنما يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين الحديث المدلس والحديث المهمل؟ بينهما فرق كبير. المهمل قلنا لم يسمى، لكن ذكر له وصف، قيل عن رجل، عن امرأة، عن صاحب. أما المدلس حذف، لم يذكر لا بوصف ولا باسم، حذف الراوي فلم يذكر لا بوصف ولا باسم. يقول: هل الشيخ الوالد رحمه الله تصرف في كتاب النزهة في وضعه الأسئلة والأجوبة أم وضعها كما هي على طريقة الأسئلة والأجوبة؟ نقول الشيخ زاد زيادات، يعني لم يقتصر على ما في النزهة، يعني حتى أنا وجدت أمثلة عديدة ذكرها الشيخ لم توجد في كتاب النزهة. نعم، فهناك زيادات للشيخ وإضافات وهي مفيدة للغاية، جزاه الله عنا خير الجزاء، ورحم الله الحافظ ابن حجر وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. يسأل السائل: هل يشترط في الحديث المدبج أن يروي كل منهما عن الآخر نفس الحديث أم لا؟ لا، لا يشترط. الذي يشترط أن يروي كل منهما عن الآخر أي حديث، سواء اشترك فيه أو اختلف في ذلك الحديث. يقول: ما الفرق بين الموافقة والمساواة؟ بينهما فرق كبير. المساواة يستوي عدد الإسناد، الموافقة يشارك المصنف في الرواية عن الشيخ، سواء كان إسناده أكثر أو ساواه فيه. نعم، فهذا هو الفرق بينهما. هذا الخط ما هو واضح. يقول: ما هي الأسباب التي تعين على حفظ الرواة؟ أحسن الأسباب التي تعين على حفظ رواة الحديث كثرة الممارسة والاشتغال بعلم الحديث. نعم، أو التكرار، يكرر يعني الراوي وذكر اسمه ووفاته وحاله، لكن أحسن من ذلك وأسهل كثرة الممارسة. الممارسة يكثر القراءة في كتب الحديث وكتب الرواة، ويحضر مجالس المحدثين، فكثرة سماع هذه الأسماء وسماع أحوالها وبيان مراسيلهم ومروياتهم تكسب الإنسان ملكة ومعرفة بأولئك الرواة. يعني هذا سؤال طويل يأخذ منا وقتا كثيرا. يقول: مسألة رواية الصحابي عن التابعي هل فيها مثال صحيح؟ ألف الخطيب كتابا في ذلك، واختصره الحافظ ابن حجر في كتاب سماه نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، فيراجعه أخونا وينظر هل صح ذلك أم لا. يقول السؤال الأخير: لو سمحتم أعيد معنى المصافحة. المصافحة هي أن يستوي في عدد رواة الإسناد مع تلميذ المصنف، يعني ما يستوي مع المصنف إنما يستوي مع تلميذه، يعني هو يصل إلى هذا الحديث بعشرة رواة، وتلميذ صاحب الكتاب لما روى الحديث رواه أيضا بعشرة رواة. طيب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.